بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير آيات من القرآن الكريم للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وسنبدأ القراءة في تفسير سورة الحجر. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. سورة الحجر. وقال أيضا الشيخ محمد رحمه الله تعالى: هذه مسائل مستنبطة من سورة الحجر.
نعم.
الآية الأولى فيها الترغيب في القرآن،
وهي قول الله سبحانه وتعالى: ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. نعم.
فيها الترغيب في القرآن بجمعه بين الوصفين،
فيها الترغيب في القرآن وقراءته وتلاوته والتحكم إليه واستشعار نعمة الله سبحانه وتعالى على الأمة به، فإنه من نعم الله عز وجل العظيمة، لأنه كتاب هداية، ولأنه جمع الخير كله على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وكما قال سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال: بجمعه بين الوصفين، وهما: وقرآن مبين، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، فهو آيات وهو قرآن وهو مبين، فهو آيات تتلى وهو آيات فيها هداية واضحة غاية الوضوح. نعم.
الثانية وصفه بالبيان،
وقرآن مبين. نعم.
الثالثة معنى الكتاب المعرف بالألف واللام،
آيات الكتاب الذي هو القرآن، فالكتاب هنا هو القرآن، لأن الألف واللام قد تكون للجنس، أي جنس الكتاب، فيشمل كل كتاب، لكن هنا تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، هذا يخص بالقرآن. نعم.
الرابعة معنى القرآن.
نعم.
الرابعة معنى القرآن.
نعم. والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى على الحقيقة، كلامه سبحانه وتعالى على الحقيقة، تكلم الله عز وجل به وسمعه جبريل من النبي، من الله سبحانه وتعالى، ونزل به على رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم.
الآية الثانية فيها الرد على الخوارج.
الآية الثانية وهي قول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يقول فيها الرد على الخوارج من أي وجه؟ من أي وجه؟ من سبب وتفسير هذه الآية أنه يقول الكافرون هذا حينما يرون خروج عصاة الموحدين من النار، فحينئذ يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيرها: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، إخبار عنهم أنهم سيندمون على ما كانوا فيه من الكفر، ويتمنون لو كانوا مع المسلمين في الدار الدنيا. قال: ونقل السدي في تفسيره بسنده المشهور عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم أن الكفار لما عرضوا على النار تمنوا أن لو كانوا مسلمين. وقيل المراد أن كل كافر يود عند احتضاره أن لو كان مؤمنا، وقيل هذا إخبار عن يوم القيامة كما في قوله ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين. وقال سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن عبد الله في قوله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، قال هذا في الجهنميين إذا رأوهم يخرجون من النار، يعني إذا رأوا عصاة الموحدين يخرجون من النار حينئذ يتمنون أن لو كانوا مسلمين فيخرجوا. وقال ابن جرير وساق بسنده أن ابن عباس وأنس بن مالك كان يتأولان هذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين يتأولانها يوم يحبس الله أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين في النار، قال فيقول لهم المشركون ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون في الدنيا، يعني أنتم في النار معنا كنتم تعبدون ما أغنت عنكم عبادتكم شيئا، قال فيغضب الله لهم بفضل رحمته فيخرجهم، فذلك حين يقول ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ففيها إخراج عصاة الموحدين من النار، والخوارج يمنعون من ذلك والمعتزلة تمنع من ذلك، ولهذا يتفق الخوارج والمعتزلة على الحكم الأخروي أي بالتخليد، أما في الدنيوي وهو في الدنيا فإن الخوارج يكفرون أصحاب المعاصي، أما المعتزلة فيخرجونهم من الإيمان لكن لا يدخلونهم في الكفر فيجعلونهم في منزلة بين منزلتين. لكن المعتزلة تخالف الخوارج في الحكم الأخروي من جهة العذاب وقدره، فإن عندهم أيضا عذاب العصاة أخف من عذاب الكفار وإن كانوا يخلدون في النار فلا يخرج العصاة من النار، لكن عذابهم أخف من عذاب الكفار الأصليين، ففيها الرد على الخوارج أي في عدم إخراج عصاة الموحدين من النار. نعم.
الثانية الرد على المعتزلة
كذلك الذين يقولون بتخليد العصاة في النار، ويرد عليهم بالنصوص الكثيرة التي ورد فيها إخراج عصاة الموحدين من النار كحديث أبي سعيد في الصحيح أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، وهكذا من هذه النصوص التي فيها إخراج عصاة الموحدين من النار حديث أبي هريرة. نعم.
الثالثة النظر في العواقب.
النظر في العواقب والاعتبار، فلو تدبر هؤلاء وتفكر هؤلاء فيما سيؤول أمرهم إليه لما كانوا على الكفر لكن يندمون يومها، وربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. طيب ما قيل لكم هذا وسمعتم هذه الآيات التي فيها أنكم ستخلدون في النار، لكن ما ينظرون في هذه العواقب. نعم.
الرابعة عدم الاغترار بالحال الحاضرة.
نعم كذلك أيضا يغترون بحال في الدنيا وما هم فيه من متاع وكذا، وينسون العرض على الله عز وجل وينسون هذا، والمؤمن الواجب عليه أن ينظر في مآلات الأمور. اليوم ما الذي يصبرك على الدنيا وآلامها وما فيها؟ إنما يصبرك ما عند الله من الأجر، وإلا لو الإنسان يا إخواني ما ينظر إلى الآخرة لكان إذا مرض ربما قتل نفسه هما وحزنا، وإذا مات له ولد، وإذا خسر في مشروع، يعني ما الذي يصبرنا؟ نحن عندنا والله الحمد والمنة ما تذهب به آلامنا، لأننا مباشرة نربط بين ما يجري لنا في الدنيا وبين ما أعده الله لنا في الآخرة. إن مات ولدي مباشرة اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أستحضر ماذا؟ أستحضر جزاء الصابرين، واستحضر الأجر عند الله سبحانه وتعالى إذا ما احتسبت ولدي. لا تقل بقى فلان نصحني وفلان كذا أو أن عندي ولد آخر ممكن يكون بأمري. الإنسان لو عنده 1000 ولد ومتى ولد لا شك أنه يحزن، فإذا لم يكن عند الإنسان الإيمان الذي يحدث التوازن بين ما فقده وبين ما ينتظره في الآخرة من أجر وثواب عظيم ثم إنه سيلتقي به في الجنة، هذا كله صبر إنسان. طب خسرت مالا، هذا بقدر الله سبحانه وتعالى والحمد لله، وتحتسب وتسترجع. فما الذي يصبر الإنسان على أمر الدنيا أيا كانت آلامها؟ تجوع، تمرض، تفقد ولدا، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالذي يصبرك على كل هذا إنما هو ما تستحضره عند الله عز وجل من أجر عظيم. فالإنسان ما يغتر بحاله، إن كان في نعمة فإنه يخشى أن يكون استدراجا. أحد الناس طالب علم كان حريص وكذا ويعني ويكلمني، وأخ نحسبه على من الإخوة الأخيار، ولكن دخل في بعض التجارات والله فتح عليه ماديا وبدأ يغفل عن الدروس بعض الشيء، ولكنه جزاه الله خير يعني يشتكي من حاله. فقلت له أدرك نفسك، نعم أنت الآن صرت في نعيم دنيوي، لكن قد يكون هذا استدراجا. هل الإنسان منا أخواني لو كان طالب علم يضمن أنه ما يجري له سيكون خيرا على كل حال؟ بالذات هذا الطريق، أنت كطالب علم إذا نقلت من هذا الطريق إلى غيره فاعلم أن هذا بذنب، يعني لا يمكن يكون خير. ما تقول الله يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير له، صحيح إن أمره كله خير له فيما يتعلق بماذا؟ إن أصابته سراء هذا بيان الخير، فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصابر كان خيرا له. يدخل هذا الأمر في هذا الباب؟ يعني أنت الآن تكون من أهل الجماعات، تترك الجماعة تنشغل بدنيا وتقول هذا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير لك؟ النصوص قالت هذا ليس بخير، يبقى هذا ليس من الخير، هذا استدراج تخاف منه. فهذا الطريق بالذات طريق الطلب وطريق الطاعة عموما، لكن أخص ذلك الطلب لأن هذا أخص ما يمن الله به على العبد. هذه النعمة الخاصة، هذه النعمة الخاصة التي بها تعرف الإسلام، هذه النعمة الخاصة التي تدعو بها إلى الإسلام، هذه النعمة الخاصة التي يحصل لك بها الفرقان، هذه النعمة الخاصة التي يحصل لك بها البصيرة، هذه النعمة الخاصة التي يتعدى نفعك من النفع الخاص إلى النفع العام، هذه النعمة الخاصة التي بها تكون من أتباع الرسل. فإن الرسل لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فأنت به تكون وريث الرسول. فإذا انتقلت، أي مطالب خذها قاعدة، أي مطالب كان حريصا على الطلب وكان حريصا على حفظ العلم ومدارسته وكذا، ترك هذا الطريق لأي سبب من الأسباب، ترك هذا الطريق وانتقل عنه، يعلم أن ذلك بذنب أصابه، وذنب عظيم أصابه. لهذا لا تنتظر حتى تفقد الإحساس، أول ما تشعر بغفلة استيقظ، اجعلها كبوة تستيقظ مباشرة، مش تشتكي إلى الشيخ بعد 3 سنين، حتى لو الشيخ اعطاك الدواء قد لا يكون ناجعا، إنما اشتكي من يعني عادتك ما تترك درسا، بعدين الأسبوع في خلل، الأسبوع هذا في خلل، الأسبوع من أول أسبوع، أنا ما أريد أن أقول لك من أول يوم، قد يكون عندك ظروف، قد يكون، لكن من أول أسبوع ترى ليست هذه عادتك، ليس هذا الأمر ما كنت عليه، مباشرة استيقظ، مباشرة ارجع مهما كان الأمر، حتى لو ارتبطت بمشروع، حتى لو ارتبطت بكذا، لا مباشرة برمج نفسك. اللي عنده مشروع يقول لك أنا بفتح والله المحل من الساعة 7، يبقى من الساعة 4، يعني المحل ده من الساعة 4 من الدرس، أنا والله عندي دروس للأولاد، في بدرس أولاد ببدأ معهم الساعة 6، يبقى الساعة 4، أنا عندي مشروع ببدأ بيه الساعة 4، وبتقفل الساعة كام 4، اقفل 6 وابدأ 6، ليه من 4 ل 4؟ يبقى من 6 ل 6، بلاش من 4 ل 4. المهم برمج حياتك على الدرس، يبقى عملك، يبقى كل شيء عندك بعد الدرس، لا تترك نفسك، لأنك لو تركت نفسك يموت الإحساس شيئا فشيئا، يموت الإحساس شيئا فشيئا. بعض الناس يكون حافظا للقرآن ثم يترك المراجعة شيئا فشيئا، بعد ما كان له ورد ثابت بدأ، لو ترك أسبوع ما في مشكلة، لو ترك شهر ما في مشكلة، لو ترك سنة ما في مشكلة، متى الإحساس عنده؟ وأولا كان إذا نزل أو سقط منه ورده وتأخر يوما أو يومين شعر بهذا، الآن لا، بيتأخر أسبوع وأسبوعين، تأخر شهر وشهرين. فلهذا اليقظ الفاطن أول ما يشعر بالتحول يقوم، فاعلموا يا أخواني هذا الطريق بذا طريق الطلب. إذا انتقلت منه إلى غيري اعلم أن هذا بذنب عظيم. والله لو إن عندك مشروع تنفق على جميع طلبة العلم على وجه الأرض وكنت طالب علم وتحولت من هذا المشروع إلى تاجر تنفق على طلبة العلم على وجه الأرض اعلم أن هذا بذنب. انتقلت من خير الأمور لأن هذا مقام عظيم. الله عز وجل لا يقيم العبد بحق إلا هو يحبه. من قام هذا الباب وقام في هذا الباب بحق بحق يعني كان طالب علم وكان عاملا بالعلم ما يقيم الله عز وجل عبد هذا المقام ليكون وريث الأنبياء إلا وهو يحبه إلا وهو يحبه لأن هذا أعظم مقام يقومه المسلم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا مقام عظيم. فإذا انتقلت منه إلى غيره مهما كان هذا الغير مهما كان هذا الغير فاعلم أن هذا بذنب. فالإنسان يعتبر بحاله. قل شيخ الإسلام عدم الاغترار بالحالة الحاضرة. إذا كان الإنسان في نعيم وكذا قد يكون استدراجا قد يكون هذا استدراجا صحة كذا لا تغتر بهذا فاعتبر بحالك. نعم.
الخامسة إثبات عذاب القبر.
طيب هذا من أين نأخذها؟ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين يقول فيها إثبات عذاب القبر. من أين نأخذ ذلك؟ لأن العذاب أول منازله القبر. فإذا عاين ذلك وإذا ما جاءت الملائكة تقبض روحه وحينئذ تضربه الملائكة وكذا يود كذلك لو كان مسلما. نعم.
الآية الثالثة تعزية المؤمن عما هم فيه من النعيم.
ضرهم يأكل ويتمتع ولهم الأمل فسوف يعلم. هذه الآية الثالثة. ضرهم يأكل ويتمتع ولهم الأمل فسوف يعلمون. يقول فيها فوائد تعزية المؤمن عما هم فيه من النعيم. يعني إذا نظرت إلى نعيمهم ونظرت إلى ما هم فيه وأنت قد يكون عندك حرمان أو كذا سل نفسك. ما التسلية؟ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا لهم أملوا فسوف يعلمون. أي سوف يعلمون ما ينتظرهم من العذاب المقيم. فلا تغتر بهذا. ما ينتظرك أعظم من النعيم. ما ينتظرك أعظم مع أننا نقول ما ينتظرك لكن المؤمن حتى في الدنيا ولو كان فقيرا المؤمن يا أخواني ما يحرم النعيم. المؤمن ما يحرم النعيم. النعيم الذي هو النعيم عند الإطلاق. ما النعيم عند الإطلاق؟ النعيم نعيمان نعيم مطلق ونعيم مقيد. إذا أطلق النعيم فهو نعيم الإيمان في الدنيا قرة العين طمأنينة القلب انشراح الصدر هذا هو النعيم. إن جنتي معي في صدر. وهل المؤمن يحرم من هذا النعيم؟ أبدا. أما النعيم المقيد لا يدرك النعيم إلا بترك النعيم وكذا إنما هو نعيم الدنيا يؤتى بأنعم أهل الدنيا. هذا النعيم المقيد هذا يؤتاه الكافر ويؤتاه المؤمن. أما النعيم الآخر الذي هو النعيم عند الإطلاق وهو انشراح الصدر بالإسلام وهو طمأنينة القلب بذكره الذين أمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله هذا حصري حصري على المؤمن. ولهذا المؤمن ينتحر. المؤمن يجد أن الدنيا قد أغلقت أبوابها وترك كل شيء وجلس يضع يديه على رأسه ويقول واثبوره. أبدا أبدا. ولهذا المؤمن لا يمكن يمرض نفسيا. المؤمن لا تجده منطويا تاركا مخالطة الناس عنده هم لا يجد له تصريفا. ما هو ما العقدة النفسية؟ العقدة النفسية موقف ما له حل. أنت أضعف منه فتحول إلى عقد خلاص زي الجلطة كده. ما الجلطة؟ وقفة وقفة في أي شريان في أي كذا وقفة دم خلاص تجلط الدم في هذا هذه جلطة. كذلك مرض نفسي يعني عقدة موقف أقوى منك. وكيف يكون موقف أقوى مني؟ ماذا عسى أن يكون لو أن الإنسان جاءه خبر فقد أهله وولده فقد أهله وولده ماذا في أعظم من هذا؟ ما في أعظم من هذا. فقد تجارته كلها كل التجارة، ما عاد عنده ولا درهم. بقدر الله، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله أن هذا من عند الله يهدي قلب مباشرة. فقدت مالي، طب لو أنا فقدت أنا ومالي كله موجود، أيهما أيهما الذي يكون أفضل بالنسبة لك؟ أنت لو خيرت الآن بين كل مالك تفقده وتبقى أنت، ولا كل مالك يبقى وتذهب أنت؟ أنا ما أستفيد من كل مالي، لا أبقى أنت بس خلاص. طيب، فالواحد يركب سيارة باثنين مليون جنيه وعنده مشروعات وأموال، تقول له ما مقدار ثروتك؟ يقول قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ مش ده بيحصل يا إخوان؟ وفي شي ناس يقول لك كده، حوار مع فلان يسألونه كم ثروتك، يقول قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ صحيح، وهو مش مبالغ في فعلا في الخط الساخن على طول، بل خطوط ساخنة، خطوط ساخنة، مصانع شغالة لا تتوقف يا إخوان، مصانع الناس تتغير والمصانع شغالة، لا تتغير لا تتوقف، مصانع شغالة، أموال داخلة مباشرة. يعني هذا ليس من قبيل مبالغة، ما يقال مثال، لا فعلا فعلا في ناس لن سألت عن ثروتي يقول لك قبل السؤال أو بعد السؤال، فعلا حقيقة، لكن في لحظة يموت، في لحظة يفقد كل هذا، في لحظة كذا كذا إلى آخره. أو قد لا يسعد، لا يجد ولدا صالحا، لا يجد امرأة صالحة، يجد امرأة ناهبة، يجد امرأة عيناها على ماله ليست عيناها عليها عليه هو، لا تؤنسه، لا تسعده، لا تشاركه، إنما هو مجرد ماكينة صرف، تدخل الكارت تأخذ الرصيد بس عادي. إنما الزوج، زوج تؤنسه، زوج أبدا، والآخر فقير، والآخر قد يجد هذا الجو في بيته. فليس السعادة جمع مال، وليس السعادة صحة. المؤمن كما قلنا يعيش في نعيم، نحن في سعادة، لو علمتها الملوك وأبناء الملوك لجلدنا عليها بالسيوف. إن جنتي معي في صدر حيثما حيثما رأي. سجن شيخ الإسلام، أمر ما ملوك تسجن شيخ الإسلام، لكنه هو الملك في الحقيقة، هو الملك ليس من سجنه، لأن شيخ الإسلام ونوضع في غرفة ضيقة لكن صدر أوسع وقلب أعم. فلهذا المؤمن لا يكون عنده عقدة، لأن كل عقدة محلولة بالإيمان بالقدر، كل عقدة محلولة بمطالعة الآخرة. أنا ما أنت وأنت كمؤمن لا تنظر إلى دنيا، هذه حياة طارئة، هذه هذا معبر، هذا وسيلة فقط، إنما حياتي وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. يا ليتني قدمت لحياتي تلك الحياة الحقيقية. فالنعيم عند الإطلاق هو نعيم الطاعة، نعيم الإيمان، وهذا لا يحرم منه المؤمن أبدا أبدا. أما نعيم الدنيا قد يحرم الإنسان منه، فهذا رزق الله وهذا تقدير، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، وأقول هذا خير لي، ولو بسط الله رزق لعبادي لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. نعم، فتعزية المؤمن عمهم فيه من أنعم. ولهذا لما دخل الحديث في الصحيح، لما دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد عنده شيئا، ينظر يمين شمال كذا، هذا رسول الله ما عنده شيء، فبكى عمر وقال يا رسول الله أنت رسول الله، وهذا كيسر في كذا وقصر في كذا وكذا، وأنت رسول الله. فقال النبي أولئك قوم عجلت لهم طيبات في حياة الدنيا، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ نعم.
الثانية أن الاغترار بذلك من وصف الكفار.
أي نعم، الاغترار بذلك من وصف الكفار، لأنهم هم الذين يتعلقون بالدنيا، ولهذا يأكلون وتمتعون كما تأكل الأنعام. نعم.
الثالثة أن الأمل سبب ترك الخير.
الثالثة أن الأمل سبب ترك الخير، لعله يقصد أن الأمل والتعلق بالدنيا والحرص عليها هو السبب الذي جعلهم يتركون الخير، وهو الإيمان بالله عز وجل. لأن ما يترك إنسان الإيمان وكذا إلا لكون تعلق بالدنيا وكأنما سيؤبد فيها أبد الآبدين وظهر الداهرين. نعم.
الرابعة أن ذلك من وصفهم.
نعم ذرهم كل وتتوقع ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. هذا من وصفه، يلهيهم الأمل، حرص على الدنيا كأنهم سيعمرون فيها. نعم ربما قال سبحانه وتعالى ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزح من عذاب يوم. أنت عمرك كم يا أحمد؟ خلي 5000 سنة، أنت اليوم عايش 5000 سنة وبعدين يعني كل واحد يحسب عمره يا أخوان، مش 20 ولا 30 ولا 40 ولا 50 ولا هب أننا الآن أعيش منذ 5000 سنة ثم ماذا؟ نعم.
الخامسة الوعيد الشديد
مأخوذ من ماذا؟ فسوف يعلمون. طيب سوف يعلمون لم يذكر عذابا، الحذف هنا هذا لبيان عظم ما ينتظرهم، لأن الحذف يدل على تفخيم ذلك وأنك تقدر كل شيء وهو صحيح. فسوف يعلمون ما ينتظرون من عذاب، طيب جيد، فسوف تعلمون ما ينتظرون من غضب الله، نعم فسوف تعلمون، وهكذا. فالحذف هذا يدل على العموم، فحذف ذلك يدل على العموم. نعم.
الآية الرابعة فيها الآية العظيمة الباهرة وهي إهلاك القرى المكذبة.
قال تبارك وتعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، هذه الآية الرابعة وما بعدها، فيها الآية العظيمة الباهرة وإهلاك القرى المكذبة. طب لماذا عبر عنها الإمام محمد بأنها الآية العظيمة الباهرة؟ ها، أولا لأنها تدل على صدق الرسل، لأن الله ما أهلك هؤلاء إلا لما كذبوا الرسل، فهذا دليل وعلم من أعلام نبوة هؤلاء وصدق هؤلاء. ولا من الذي أهلكهم؟ الله، والله ما أهلكهم إلا لأنهم صادقون مصدقون. الأمر الثاني في الآية الباهرة من التحذير لهؤلاء، وأن الله عز وجل أهلك من أعرض عن الإيمان والتزم الكفر، فسيجري عليكم ما يجري على هؤلاء إن أبيتم إلا الكفر، فهي آية عظيمة لو كنتم تعتبرون. ولهذا حذرت الأمم كلها من هذه العواقب، وكل نبي يحذر أمته ما سبق من عواقب وخيمة للأمم السابقة لما كذبت الرسل، فهي آية. نعم.
الثانية
وما أهلكنا، قال وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، والمعنى وإن من قرية ظالمة كافرة إلا ونحن مهلكوها، وليس كل قرية ولو كانت مؤمنة، وإنما القرية الظالمة، القرية الكافرة. نعم.
الثانية أن ذلك لأجل لا يتقدم ولا يستعجل الله لعجلة أحد،
يدل عليها قول الله ولها كتاب معلوم أجل. نعم.
الثالثة التعزية،
ولا يستعجل الله لعجلة أحد، يعني قد يستعجل المشركون العذاب، وكم استعجلوا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وقد تستعجل الرسل، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ الله له حكمة، سبحان الله، لو شاء الله ما نطق فرعون أن ربكم الأعلى، ما علمت لكم من أين غيره، لكن ينطق ويسوم هؤلاء سوء العذاب وكذا. ماذا جرى على النبي في مكة؟ 13 سنة والنبي والصحابة يؤذون وكذا، والله يمهل 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 سبحان الله. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم أوتي من الصبر ما لم يؤت أحد من الأنبياء من قبل. تخيلوا في وسط تلك الأجواء في مكة وفي الطائف وفي كذا، ينزل عليه جبريل ومعه ملك الجبال، يا محمد هذا ملك الجبال، إن شئت أمرته، فأطبق عليهم الأخشبين. يعني جاءت الفرصة، أي واحد في هذا ماذا سيقول؟ هذا فتح من الله، أطبق عليهم الأخشبين حتى لا يبقى مشرك. لكن الله عز وجل، لكن النبي ماذا قال؟ قال لا، إني لا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. يا الله يا أخوان في هذه الأجواء، نعم، لأن النبي ما ينظر إلى عذابه ولا إلى إيذائه ولا إلى، إنما ينظر إلى الإيمان وينظر إلى تمكين الإسلام من قلوب هؤلاء، ولهذا لأن أصبر فيسلم هؤلاء أحب إلي من أن أستعجل بعذابهم. وفعلا يا إخوانا حصل هذا ولا ما حصل؟ أخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك بشيء، وهم الذين فتح الله بهم الدنيا وبذراريهم. سبحان الله، هذا خالد من إلى، هذا عمرو من إلى، هذا معاوية من إلى، هذا أبو سفيان من إلى، الذين صنعوا الأصنام وشيدوها وعبدوها من دون الله وحاربوا من أجلها، هم الذين كسروها وحطموها، هم. وهذا في درس عظيم للإنسان الداعية ألا يستعجل، وأن يكون مراده ماذا؟ هداية الناس واستقامة الناس، لهذا يصبر ويعلم أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأن الله لو سلط عليه سفيها ولو سلط عليه مجرما، وأن الله لو حرم بعض الشيء وأعطى غير من العربيت ما يستدرجهم به يصبر، ولا ينبغي أن يقول لما وكذا وكذا، إنما يصبر. ما عليه إلا ماذا؟ ما عليه إلا البلاغ، ما عليه البلاغ، اصبر والله سبحانه وتعالى ينفع بك نفعا عظيما. وقد ترى أثر هذه الدعوة المباركة، قد تراها بعض حين وقد لا تراها بعينيك، وإنما ترى بعد موتك، ويقال في هذه البلدة، في هذه القرية، في هذا المكان، في هذا كذا، كان من 100 سنة رجل يدعو إلى التوحيد، رجل يدعو إلى السنة، ثم كان هذا الخير بسببه وبأثره وكذا وكذا. فما عليك إلا أن تبذل، والله عز وجل بذي قلوب عباده سبحانه وتعالى. نعم.
الثالثة التعزية،
يعني التسلية. وما لك لما قرأت الأولى كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستخرون، أي أن الله عز وجل قادر على إهلاكين في أي مكان، فلعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، فاترك هذا، فإن لهم أجلا معلوما وبعده سيرون عذاب الله عز وجل. ففيه التعزية أي التسلية. نعم. والتعزية من ضمن الأمور التي لا بد من استحضارها في طريق الدعوة إلى الله، لا بد، التعزية والتسلية. التعزية والتسلية بعاقبة من سبقك ممن أجرم وعارض الدعوة، التعزية والتسلية بعاقبة من صبر ففاز ونجا. ولهذا لا تنظر لنفسك في هذا الطريق، انظر إلى من سبقك ممن عارض وممن استقام. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ولهذا لا تنظر في هذا الطريق طريق الدعوة إلى نفسك فقط وإلى قومك، قومك قوم متكررون سبقهم من على طريقتهم وعلى شاكلتهم، وأنت داع سبقك أيضا دعاة لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، والعاقبة واحدة. ولهذا قال موسى لقومه والعاقبة المتقين، قالوا أدينا من قبل أن تأتينا وبعد ما جاء، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعمل. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. هذه عاقبة معروفة، أنا لو قام لي فرعون اليوم فالعاقبة معروفة، أحرص على أن أكون على ضرب موسى عليه السلام، وما علي من فرعون هذا، فرعون هذا سيهلكه الله، ولو ما أهلك الله في زماني سيهلكه الله بعد حين. فالطريق مقروء، ولهذا فلا يعيش المؤمن في ضواب أبدا أبدا. فأنت الآن عندك واحد، الناس كما قلنا متشابهون، الناس متشابهون، وأي قوم لهم نظير ومثيل، وأي داعية أيضا إلى حق له نظير ومثيل. إحنا كنا بالأمس نشرح رسالة ومحاضرة للعلامة محمد خليل الهراس، العلامة السلفي المصري الذي قال هذه المحاضرة منذ 60 سنة، 1380 هجري، 1960 التاريخ النصراني، في قاعة المحاضرات بالجامع الأزهر، ك كان يتكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية، واليوم احنا نقرأها ونتعلمها، واليوم يحارب شيخ الإسلام على وجه الأرض إلا من الطائفة المؤمنة. أقول لأحد إخوانكم بالأمس ليلا، وما تدري لعل شيخ الإسلام الذي قرأت، نقول شيخ الإسلام عرف به في هذا المكان منذ 60 سنة، واليوم شيخ الإسلام يجرم، ولا تدري قد يكون غدا شيخ الإسلام مش يجرم، يقرر كتبه وتدرس الحموية والوسطية، والذين يحاربونها اليوم يخرج الله من أصلابهم من يدرس الحموية والوسطية، وتلك الأيام ندولها بين الناس، فما تدري. المهم ما عليك إلا أن تكون هالراس، ضع محاضرة ابن تيمية اليوم وما تدري، ضع وسطية ابن تيمية اليوم وما تدري، أن يذكر هذا عنك فتكون ممن أحيا علم ابن تيمية وتراث ابن تيمية بعد ذلك. محمد بن عبد الوهاب الذي حورب في عقر داره، اليوم محمد بن عبد الوهاب يدرس في كل الدور، في أمريكا يدرس محمد بن عبد الوهاب، إن كان هناك سلفي واحد في أمريكا لا أظنه يغفل عن كتب ابن عبد الوهاب، سلفي بحق. إنما دعك من هؤلاء الأدعياء السلفية اللي ما يعرفون أصلا كتب شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب، كل حظهم يعني تخيلوا إنه ما في مصرين هذا إلا مثل العدوي، وهذا العدوي يعني هه له اتصال ولو باللفظ بالعلم، حتى يعني اتصال بالعلم، يعني ما هو تقول مثلا إيه كالذين يقولون ده صاحب منبر خطبة جمعة وبس، لا، رجل يقول لك أنه بيدرس العلم. فإذا كان هذا الذي يدرس العلم يقول نصيبه من كتب ابن عبد الوهاب أن هذا الرجل عنده نزعة، عنده غلو في كذا في تكفيره، وأن هذا الرجل بضاعته في الحديث كذا، وأن كتب ابن عبد الوهاب فعلا فيها عمومات أدت إلى التكفير وأدت إلى كذا وكذا وكذا، من غير أن يفتح منها كتابا يدرسه بحق، بحق درسه على هذا. لكن سلفي واحد ما يشرح لابن عبد الوهاب أو يدل على كتبه، ولا لابن تيمية أو يدل على كتبه، ما أظن أنك تتصدر دعوة تبقى فيها عشرات السنوات لا تدرس شيء لابن عبد الوهاب أو تدل عليه أو تحفظ طلابك متون ابن عبد الوهاب أو شيخ الإسلام ابن تيمية، ما أظن في واحد ممكن يكون هذا يا أخوان، أنا ما أظن أبدا 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 أبدا. إن كان في طبيب يستغنى عن سماعته ويستغنى عن يعني جهازه ويستغنى عن كذا في عيادته، عيادة بلا سماعة، طبيب بلا سماعة، طبيب بلا أجهزة، بس يجلس كده يسمع من الناس، مع أنه هذا قد يتصور، هذا قد يتصور، لكن يتصور أن سلفي في معزل عن كتب ابن عبد الوهاب أو كتب ابن تيمية أو كتب أئمة السلف، ما أظن أبدا. أدعو إلى سلفية وخلاص كده، يعني أقول أنا بدعو إلى سلفية وخلاص، صعب هذا، صعب يكون هذا، صعب أن يكون هذا، إلا أن يكون في بقى تضييق ودك هذا والدل يعني على الكتب، كتب شيخ الإسلام، كتب ابن القيم، كتب الأئمة، لأنه غير مسموح لك بدرس 5 دقائق. لكن لو إنسان لو سمح له بدرس 5 دقائق سيضع في كتب أحمد وكتب ابن عبد الوهاب وكذا. ولهذا احذروا يا أخواني، إذا فتح الله عليكم في يوم ما وتصدرتم، كل واحد يجلس في قريته يا أخوان عنده كتاب أصول السنة للإمام أحمد وما هو على نظائره، وعنده كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب وما على نظائره، كتابان وما على شكلة هذين الكتابين، لا يمكن. أنت بتدرس من سنة، هاجي أزورك بعد سنة، تمام؟ أنت درست إخوانك إيه؟ إذا ما درستهم كتاب التوحيد ولا درستهم أصول السنة للإمام أحمد أو ما على شكلة ذلك، الحقيقة هذا يشك في أمرك إذا انتشر هذه الكتب أو نظائر هذه الكتب، لأنها زاد السلفي، حيث إن موضوعات هذه الكتب هي ماذا؟ هي أصول الدعوة السلفية، أصول الدعوة السلفية التوحيد، أصول الدعوة السلفية السنة. فأنت بلا توحيد وبلا سنة كيف هذا؟ يعني ما أنت على دينك أبدا. شرح هذه الكتب أو ربط الطلاب هذه الكتب، ولهذا سبحان الله أخواني كم حرمت مصرون من هذا، شباب أيام يا أخواني دعوة مفتوحة، أسابيع علمية، شوارع ممتلئة، كلكم أظنكم يعني شاهدتم هذا، شوارع يا اخواني ممتلئة، شوارع وشوارع جنب الشوارع كمان، وأدوار وخيام، خيام الناس تمشي، النساء كالغربان سبحان الله، الشوارع ممتلئة، المحطات ممتلئة، الدنيا ممتلئة. وأين كتاب التوحيد؟ وأين كتاب الأصول؟ وأين وأين؟ ولهذا صاروا جميعا جميعا وقود الثورات. الأعداد هذه كلها التي رأيتها أنت والشوارع الممتلئة هذه هي نفسها الأعداد التي كانت في ميدان التحرير وفي ميدان ربعة. سيارات الأطعمة اللي كانوا يوزعونها أيام كانت هذه الاجتماعات، وهذا يتولى إطعام المشايخ وإطعام الإخوة في الأسابيع كذا، وهذا يتولى السيارات، وهذا يتولى الخيام، وهذا يتولى كذا، هم الذين تولوا إطعام الثوريين في الميادين. كان هناك أيضا من يرسل الحافلات ويرسل الأطعمة ويرسل كل ما يحتاجه المجاهدون زعموا في سبيل الله، القابعون في ميدان التحرير أو في ميدان الرابعة أو في ميدان النهضة أو غير ذلك من تلك الميادين، لأنهم ما تربوا على السنة، ولو تربوا على السنة ما كانوا وقودا لهذه الفتن. نعم. فإذا هذا الطريق، طريق الدعوة، يحتاج إلى التعزية والتسلية والاعتبار، لابد أن تعتبر. يعني أنا هشام، بالاعتبار تأتيك الرسالة. أنت الآن أمامك كم طالب؟ كم طالب؟ ما يعنيني، طالب واحد يكفي. ما في أخذ كتاب وأجلس عند زوجتي. وليس هذا دليل على فشل دعوتي، فشل دعوتي إنما ينتج من أمرين: الأمر الأول المادة غير سلفية، الأمر الثاني الطريقة غير سلفية. الأمر الثالث ما في إخلاص في الدعوة. لكن أنا ما علي. طيب قام عليك مشايخ وعلى حربك في شتى المعمورة ولا تتأثر، إن كانوا على باطل، إن كان واحد على حق تكلم فيه بحق، ارجع مباشرة واستغفر الله وقل له جزاك الله خيرا على ما نبهتني، فأنت حاسم أمرك مع خصومك. طيب واحد خصم لك وعنده الأعداد والتمكن، احلم أنه إلى زوال ولا تبالي به، ما عنده قوة، عنده استدراج، ما عنده قوة هذا، لأن القوة والسلطان هو سلطان الحجة. عنده حجة؟ لا، إذن ما عنده قوة. دعك من هذا الغطاء الذي هو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء ولم يجد شيء. دعك من هذا، لا جماهير ولا قنوات ولا لو أن الدول جعلته على قمة على القمة لا تبالي، أمره إلى زوال. ماذا كان أحمد بن أبي دؤاد وماذا كان أحمد بن حنبل؟ أحمد بن حنبل في السجون يعذب، وأحمد بن أبي دؤاد على الكراسي، كراسي الملك، معزز مكرم. ثم كان ماذا؟ أين أحمد بن دؤاد وأين أحمد بن حنبل؟ إذا اعتبر. وعليه فالداعية إلى الله بحق ينظر إلى نفسه من جهة إخلاصه ومن جهة مادته. وجعلنا منهم أمتى يدون أبناء لما صبروا وكلوا بيتنا وقم، لأن الضعف يدب إلى قلبك إذا ما اعتبرت الناس، وإذا ما اعتبرت قوة الخصوم هنا يضعف ويدب الضعف في قلبك وتؤتى من قبل الناس. أما إذا كنت قد حسمت أمرك، مادة دعوتك مادة صحيحة سلفية، وأنت متعلق بربك سبحانه وتعالى، إذن ما فيك إلا ما في الرسل، إن عليك إلا البلاغ، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فلا تبالي بأحد أبدا، أخذوا منك المساجد الناس وطردوك، دور تحفيظ خلاص توقف، ما في شيء اسمه توقفت دعوتي، تحولت دعوتي، ما في شيء اسمه توقفت دعوة. توقفت دعوة ليه؟ كان معك 100 مسجد، الناس طردوك من 100 مسجد، كويس، يعني ايه؟ يعني خلاص توقفت الدعوة. ليه؟ لساني خلاص ما قطع لساني، بقيت دعوتي للناس، حتى الناس خلاص بقيت دعوتي لأسرتي، تركوك وخرجوا عليك، بقي قلمي أكتب، فتحولت دعوته، لكن ما في توقفت دعوته. ليس الداعية لعب كرة يقف عند سن معين ويقول اعتزل أبدا، إنما الداعية يدعو الله عز وجل إلى أن تخرج روحه من جسده. فهذا الطريق طريق يحتاج إلى الاعتبار وإلى التسلية وإلى التعزية. فما جرى عليك شيء إلا وقد جرى على الأنبياء وسادات الأولياء من جنسه أكثر وأكثر. من منا عاش ما عاشه النبي؟ من منا عاش ما عاشه الصحابة من خباب بن الأرت ومن صهيب الرومي ومن سلمان الفارسي؟ أنت عري عن بدنك وأوقذت لك النيران فما أطفأها إلى برد ظهرك. حصل لك هذا؟ حصل لك هذا؟ أنت تجعل لو رحت تخطب جمعة وبعض الناس اعترض عليك، ومع ان المسجد قام على المعترض هذا ازاي، واترك هذا الشيخ، الشيخ جيد ومش عارف ايه، واللي ارتعى والله شيخ ابوس راسك انا معليش امسحها فيه، ومع ذلك بتعتبرها ابتلاء وايذاء. يعني المسجد كله بيعتذر لك ورجل سليم قام عليك، ومع ذلك تجعلها من الابتلاءات والمصائب العظيم مثلا. لكن ما طردت من احب البلاد مكة وانت اولى الناس بها، ولا فعل فيه كما مع كما فعل مع خباب، ولا ما فعل مع صهيب لما أراد الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه المشركون ودار بينه ما دار، فقالوا جئتنا صعلوقا لا مال لك، والآن تريد أن تهاجر بهذا المال إلى محمد؟ قال أو مال تريدون؟ قضية قضية مال؟ قالوا نعم. قال أولو دللتكم عليه تركتموني؟ فدلهم على مالي. وهاجر صهيب رضي الله عنه ولا مال له، لكن هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الذي يعني يمكن أن يحصله الإنسان؟ زوجة فاسدة، زوجة تركت الطريق، زوجة انقلبت، طيب زوجة كافرة كانت عند الأنبياء، ولد ما استقام لك عند الأنبياء، قوم قام أقرباؤك على رأسك يعارضونك ويحاربونك، هم الذين تولون حربك، مع أنه لو لم يكن دين لتولوا الدفاع عنك. شوف أخواننا اللي في الصعيدة، ممكن واحد يعني في يطير فيها رقاب 10 15 20، ليه؟ ابن عم حد أهانه. تعال في الدعوة، إذا جينا للدين والدعوة ابن عم هو اللي وقف له أصلا. ألا فينك ابن عم يا ولد؟ ولد إيه؟ لا ولد ولا وين طخ طخ فين؟ خلاص كل هذا راح. الصعيد صعيد في كل شيء، لكن لما يأتي الدين بحري، وجه بحري وأقل من هذا. لما يأتي الدين والذي سيقف وجهك؟ إيه والله يا أخوان، إيه والله. نعم ممكن إذا قتل قتلوا الناس ممكن يعني ليل نعار سيلحق يعني بهم، إنما دعوة هو اللي بيقف في وجهك، هو اللي بيقف وجهه، لأن الذي أززهم على الثأر وكذا وكذا هو الشيطان، والشيطان ما يقف بنفس هذا الحس مع هؤلاء إنما يصده عنه. أحد إخوانكم في مدينة من مدائن الصعيد ومدنها، وقام يدعو في قرية والله فتح عليه فتحا عظيما، فتحا عظيما، وجاء في عقر داره وفي محلته وأقام محاضرة جيدة وجمع الشباب، يتصل علي في ضيق ما بعض ضيق، يقول اتصلت عليك لتسليني، وإذا بأقربائه يجتمعون عليه من الصعيد. شوف الطريق هذا لا نريده، احنا لا نريد وجع رأس ولا أبدا، اترك هذا الباب، اترك كذا كذا كذا، وقفوا في وجهه. والله يا أخواني اتصل علي حتى أسليه، وأنا على يقين لو كان هذا الأخ كان عربيدا قتل أو كذا لأحاط به من كل مكان. فإلا هذا الطريق بالذات، اعتبر ما جرى على النبي من أبي لهب، من الذي قال له تبا لك يا محمد لا تجمعتنا؟ إنه عمه. فهذا الطريق طريق اعتبار، تعازية، تسلية، اعتبار. فما أنت إلا وإحنا حتى أنت كطالب علم، شوف مشايخك الذين كانوا في يوم الأيام مشايخا لك وأنت استقمت على أيديهم، تمام. شوف الآن أنت ماذا وهم ماذا، صار الناس يدوسونه بالأقدام ولا يبالون به. وذهب هذا المجد كما يقال، وذهبت تلك الشهرة، وما بقي شيء. فاعتبر كل هذا، اعتبر يعني ماذا عسى أن تكون لو انحرفت، لو أنك داعية تريد كسب الناس وتريد ماذا ستحصل أكثر مما حصل هؤلاء. ولكن لما لم يكن عمل هؤلاء على المنهج الصحيح، مآلهم إلى ماذا؟ فاعتبر بهذه، اعتبر بفلان اللي ما كنت أنت تستطيع أن تصل إليه من الأمواج البشرية، اعتبر بحاله، واعلم أنه لا ينفع في هذا الطريق إلا الاستقامة على السنة، إلا الاستقامة على السنة، الاستقامة على المنهج. نعم. يقول أخونا طلعت، كيف نعرف الناس ابن تيمية وابن عبد الوهاب في ظل هذه الظروف؟ هذه الظروف التي نعيشها أحوج الظروف التي ينبغي أن نعرف فيها بشيخ الإسلام وابن عبد الوهاب. لكن من الذي يعرف، وما الأسلوب الذي تعرف به ابن عبد الوهاب، والمواقع التي ستعرفها بابن عبد الوهاب وابن تيمية رحمه الله، الطريقة، الأسلوب، المادة، ثم من أنت؟ فعلم ابن عبد الوهاب وعلم ابن تيمية والحمد لله علم يرفع الرأس، علم لا تبالي بمن يخالفك فيه لأنه لن يجد فيه عوارا والحمد لله. ولهذا أنت بكل قوة تقول هات لي، يا من تعرض ابن عبد الوهاب، هات لي أصلا خالف فيه ابن عبد الوهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله. ألست مقتديا برسول الله وصحابته في خلاف في الرسول والصحابة؟ لا. طب هات لي ما خالف فيه ابن عبد الوهاب، ما خالف فيه ابن تيمية رسول الله وصحابته، هات شيء واحد خالف فيه. إذن أنت ابن تيمية جعلك مرفوع الرأس، وابن عبد الوهاب جعلك مرفوع الرأس، لكن طريقة العرض إمتى؟ لا تأتي أمام واحد حانق حاقد وكذا وكذا ثم تقول له ابن عبد الوهاب وهو أصلا يسب ابن عبد الوهاب، انتظر حتى يهدأ وكذا، أو إذا ما كان يصلح مع الكلام فمع أتباعه. يعني طريقة العرض، تعرض متى وبأي يعني طريقة وبأي أسلوب. أحد إخوانكم من ليالي يتصل علي إن كان مع بعض الناس الكبار من علية القوم، ورجل على خير يصلي وصاحب صلاح، لكن يقول أن تعبكم ابن عبد الوهاب هذا وابن تيمية. فالأخ يقول جلست معه، هو أخ صاحب أسلوب طيب، جلس معه وبين له، يقول الآن يحب جدا ابن عبد الوهاب. يبقى هذا عرض في ظل الظروف هذه، وعرض ابن عبد الوهاب وابن تيمية لمن يكره ابن عبد الوهاب وابن تيمية. لكن العرض ما هو؟ يبقى هذا هو. نعم
شيخنا، يقوم الواحد فينا يعني خطبة خاصة بتعريف بشيخ الإسلام؟
ممكن تقوم بخطبة وممكن لا تقوم بخطبة، وممكن لا تسمي ابن عبد الوهاب ولا ابن تيمية على المنبر، ولكن تسميه في دروس، تسميه في لقاءات خاصة، كما قلنا هذه الأحوال تختلف. أنا رجل الحمد لله دعوتي مثلا مشهورة ومنتشرة، وكثيرا ما أذكر هذا، نعم أترجم، بل لا أجعل خطبة، خطبة في ترجمة، خطبة في عقيدة، في عقيدة ابن عبد الوهاب، خطبة في فقه ابن عبد الوهاب، خطبة في جهاد ابن عبد الوهاب، خطبة في وهكذا، بل أجعلها سلسلة، لأن الوضع عندي يسمح بهذا. أنت عندك قد يسمح الوضع بحديث عن موقف على المنبر، مثلا تذكر مثلا ابن تيمية والنصارى، وترد على شبهة من يقول ابن تيمية يقتل المسلمين، قل لا تعالى ابن تيمية والنصارى فضلا عن المسلمين، وتذكر موقفه مثلا في شفاعته في أسارة النصارى وكذا وأبى إلا، تذكر هذه يكون موقف طارئا في دفع شبهة. فالمقامات تختلف، والمتلقي له دور كبير في تحديد ما تعرضه عليه. نعم.
الرابعة أنه إذا جاء لا يؤخر لحظة ففيه الوعيد.
نعم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، ففيه الوعيد، لأنه إذا جاء الأجل فلا ينفع الندم. نعم.
الآية الخامسة والآيتان بعدها فيها أن الذكر هو القرآن.
الآية الخامسة وآية والآية الثانية بعدها قال تعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق. لعلها الآية عن السادسة. نعم كلامهم على سبيل الاستهزاء، يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، استهزأوا بالرسل، هذا مجنون هذا كذا، وهذا كله كذب وافتراء. نعم هل هذا كلام المجانين؟ المجنون لا يعي كلامه، والنبي صلى الله عليه وسلم نطق بأفصح الكلام وجاء بهذا القرآن الذي عجزتم أن تأتوا مثله. نعم
الثالثة وصفهم أكمل الناس عقلا عندهم بالجنون.
نعم إذا لو قال لك الناس أنت مجنون أنت سفيه أنت تعيش في غير واقعك أنت معزول أنت كذا، فمن جنس ذلك قيل للرسل اصبر. نعم هل كان الرسول مجنونا؟ هل كان ساحرا؟ هل كان كذابا؟ كل هذه أوصاف وصفوها النبي وليس عندهم دليل واحد على وصف واحد. هذا يدلك على إيه؟ على أن طريقة أعداء الرسل الصد عنهم بكل سبيل، ومن ذلك الألقاب والأوصاف التنفيرية. هذا ولا دليل عندهم واحد، فكيف إذا كان عندهم بعض الشيء؟ بعض الشيء، إما ماضيك قبل استقامت كنت لك حادثة واقعة طبعا سيستغلونها، إما قريب لك يمكن أبوك مثلا كذا فيعايرونك بأبيك أو أخوك فيعايرونك بأخيك، إن لم يجدوا شيئا افتروا عليك كذبا. إذن هذا باب واضح وباب معروف، لما ناس تقول فيك شيئا ولما يصلك ده فلان مثلا هذا شيخ شيخي ده جمع أموال المسلمين عشان يبني مسجد أخذ نصفه، ده شار السيارة ديت من أموال المسجد ده وهكذا، هذا معروف. إذن وطن نفسك عليه، ولهذا لا تغضب وأنا أريد أن أقوم بعمل اجتماع ليه مش عارف إيه ونشوف أو فلان قال عني، من اللي قالك هذا؟ هنريد أن احنا نعمل جلسة ونجيب فلان واللي عليه حق، يا راجل تحقق مع مين ولا في هذه؟ هذه ليست محل تحقيق، ما يتصل بالدعوة مو محل تحقيق، اوعى تحقق مع احد قال لي وراح فين وجا منين، انما ما يتصل بحقوق خاصة، فلان اخذ شيء من بيتك، فلان يدعى لك دعوة مثلا بشيء في من, 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 من ارضك او شيء، ماشي اثبت طلع عقودك، انما في الدعوة يا زفيه يا كذا ده هذا كذاب ده هذا فعل، لا تجلس، لمن الذي سيحكم لك؟ ابن تيمية ولا الإمام أحمد؟ الذي سيحكم لك من هو؟ وهتحاكم هذا أو ذاك؟ وتجلس حياتك في خصومات مع الناس؟ هذه كأنك ما سمعت شيئا وتقول حصل للرسل ما حصل وحصل للدعاة ما حصل، ما تركوا الدعاة لما ماتوا إلى يومك هذا، وأبو بكر يسب وعمر يسب وعائشة تسب وحفصة تسب وابن تيمية يسب وابن علي يسب إلى يومك هذا، إلى يومك هذا 1400 سنة وبكر يسب، لكن أبى الله إلا أن تجري أجورهم عليه. نعم
الرابعة أن
إذا لا تجلس في جلسة تحقيق مع أحد عرضك في مسجد ولا قال عنك في البلدة كلمة ولا يمشي بإشاعات وكذا، لا تجلس، لأن هذا شأن السفهاء مع كل داعية إلى الله سبحانه وتعالى. نعم
الرابعة أن الذي دلهم على جنونه عدم إتيانه بالملائكة.
الله المستعان، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، لأنه لما لم يأتي بالملائكة صار مجنونا، هذا طبعا ليس كذلك، هم يقولون هذا وهذا ليس بصحيح. نعم
الخامسة عدم تصريحهم بالمعاتبة بل تعللوا بتكذيبه.
اي نعم، يعني يقول عدم تصريحهم بالمعاتبة بل تعللوا بتكذيبه، عدم تصريحهم بالمعاتبة اي انهم مثلا ما يقولون ويقدمون دليلا على قولهم كذا وكذا وكذا، أو يعاتبون في كذا وكذا، المهم أنهم تعللوا بتكذيب هذا كذاب هذا كذا، لأنهم لا يريدون معاتبة، يريدون صدا. نعم.
السادسة أنه سبحانه لا ينزل الملائكة لمثل ذلك.
ما ننزل الملائكة إلا بالحق، وما كانوا إذا منظرين، وما نتنزل إلا بأمر ربك. نعم.
السابعة أنه لا ينزلهم إلا بالحق.
نعم، فهم حق ولا ينزلون إلا بحق وبأمر من الله سبحانه وتعالى. نعم.
الثامنة أنهم
نزلوا فحاربوا وقاتلوا مع الصحابة، النبي والصحابة، هذا حق. ملائكة يطوفون في طرقات يلتمسون حلق الذكر، هذا حق. ملائكة يجري له على أيديهم أشياء في الكون، هذا حق. نعم.
الثامنة أنهم سألوه شيئا لو أجابهم إليه هلكوا.
أي نعم، يعني لما سألوه، يعني إذا ما كنت من الصادقين فأتنا بالعذاب، لو أجابهم إلى ذلك وأرادوا آية، لو أجابهم إلى ذلك، لو نزلت الملائكة وإن لم يؤمنوا أهلكهم الله لكان ذلك، لأن آيات الاقتراح ما يقترحها قوم فيعرضون إلا أهلكهم الله، لهذا ما أجيبوا إلى اقتراحهم. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، طيب لو أن الله أنزل ملائكة للإيمان فلم يؤمنوا لأهلكهم الله، لهذا قال أنهم سألوا شيئا لو أجابهم إليه لهلكوا، لأنهم لن يؤمنوا. نعم.
التاسعة فيها تأكيد الضمير المتصل بالمنفصل.
نعم، ما نزل ملائكة الحق وما كانوا إذا منظرين. نعم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون، في تأكيد الضمير المتصل بالمنفصل. إنا نحن نزلنا، نحن نزلنا، إنا نحن نزلنا. نعم.
العاشرة أن الذكر هو القرآن.
نعم. ومن لازمه السنة، أن الذكر هو القرآن ومن لازمه السنة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. طيب هل السنة محفوظة كذلك؟ نعم، السنة محفوظة، لأن السنة تابعة للقرآن وشارحة له ومبينة له ومفسرة له ومتصلة به، ولهذا فالسنة محفوظة. ما معنى محفوظة؟ واحد يقول لك كيف محفوظة وفيها الأحاديث الموضوعة؟ الوضع الزائد هذا لا إشكال فيه، لكن لن يستقر كالقرآن. القرآن قد تحرف فيه وتجعل أشياء وتجعل، لكن الله ينفي ذلك عن كتابه، وكذلك ينفي الموضوعات عن سنته، ولهذا لا يمكن الأمة تتعبد بموضوع ويكون فيها صحيحا، كما نقلنا من قبل، مستحيل، مستحيل الأمة تتفق على حديث موضوع صحيح أو حديث صحيح موضوع، هذا مستحيل. إذن السنة محفوظة، فمن قاله النبي صلى الله عليه وسلم وتعلق بالتشريع هذا محفوظ من أن يسقط منه حرف واحد، أو أن الأمة تترك العمل به لكونه لم يصح عن النبي وهو صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الأمة تتعبد بأن النبي قال وهو موضوع ما قال مكذوب على رسول الله، ومع ذلك الأمة تقول هذا في البخاري أو في مسلم أو هذا حديث صحيح، هذا مستحيل. فيدخل في حفظ القرآن حفظ السنة. طيب هذا من جهة الألفاظ، ومن جهة الفهم الصحيح لنصوص القرآن والسنة كذلك يدخل الحفظ. فالفهم محفوظ واللفظ محفوظ، ولهذا لا تجتمع الأمة على ضلالة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس يكون الرسول عليكم شهيدا، وما كانوا شهداء إلا لعدولهم، لكونهم عادلين ويتبع غير سبيل المؤمنين، فسبيل المؤمن سبيل صحيح وعليه. فاللفظ محفوظ والفهم محفوظ. نعم.
الحادية عشرة حفظ الله إياه عن شياطين الجن والإنس.
نعم، وما تنزلت به الشياطين. نعم.
الثانية عشرة كون ذلك.
إذن اعلم أن الحفظ يتناول القرآن والسنة. اثنان، أن الحفظ ليس حفظ لفظ بل حفظ لفظ ومعنى. نعم.
الثانية عشرة كون ذلك الحفظ آية كافية عن إنزال الملائكة.
يعني لو أردتم الإيمان وتريدون آية، لو كنتم صادقين لو أنه لو جاءتكم آية لآمنتم، فكفى بالقرآن آية، ما يحتاج إلى ملائكة. لكن هؤلاء يقترحون فقط، يقترحون، وإلا فالله يقول ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله. وقال سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. نعم.
الآية الثامنة وثلاث بعدها فيها أن الرسالة عمت بني آدم.
نعم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، يعني لست بدعا من الرسل، إنما سبقك الرسل، أنت آخرهم. فدل هذا على عموم الرسالة ونعمت بني آدم، لأن الله عز وجل يقيم الحج على الناس، والحجج إنما تقام بالرسل. وإن من قرية إلا خلف يا نبي، ما من قرية إلا وجاءها رسل وصلتها الدعوة، لكن كان النبي يبعثه إلى قوم خاص. أما النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى الناس كافة، بل إلى الإنس وإلى الجن. نعم. يبقى الرسالة عمت والحجة قامت. طب الذي ما جاءته الحجة ووصلته تأتيه يوم القيامة، تأتيه يوم القيامة. ويوم القيامة في تكليف، أليس التكليف ينقطع بالموت؟ لا، ما ينقطع بالموت، بعضه ينقطع بالموت وبعضه يبقى، وإنما ينقطع كل هذا إذا دخل المؤمنون الجنة، وإذا بقي الكافرون، وإذا بقيت النار الكافرين، فحينئذ لا يكون هناك تكليف. أما قبل ذلك يقع في العرصات شيء، ويقع أمر ونهي، فيكون الامتحان يوم القيامة. فمن لم يأتي رسول في الدنيا امتحن وجاءه الرسول في الآخرة، ولا يدخل أحد النار إلا بحجة قامت عليه، ولا يكون آدمي إلا إما في جنة وإما في نار، فريق في الجنة وفريق في السعر. ما من آدمي إلا وسيقول أمره إما إلى جنة وإما إلى نار، ما في آدم يقال له كن ترابا. واحد يقول لكن في ناس في ما وصلتهم حجج، كيف يكونون في النار وكيف يكونون في الجنة؟ ما كانوا على إيمان حتى يدخلوا الجنة، ولا وصلتهم رسل حتى يدخلوا النار. نقول يأتيهم الرسول في الآخرة ويمتحن الناس في الآخرة، ثم يكونوا مألهم إما إلى جنة وإما إلى النار. ولهذا أهل النار خطبوا ألم يأتكم نذير، إذن ما أحد في النار إلا ويقال له ذلك، ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. إذن لابد من حجة، وفي هذا إشارة إلى أنه لا تعذيب إلا بعد حج، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. ومن هنا نرد وبقوة على من يقول ما في عذر بالجهل، يقولون لنا صحيح ما في عذاب إلا بعد حج، لكن الوصف على حسب ما يظهر، وعليه إن أتى ناقضا صار مشركا. طب وبعدين يبقى في النار؟ قال لك لا، ده يمتحن يوم القيامة. قلنا عجبا، عجب إن مسلم يمتحن يوم القيامة، مسلم يمتحن يوم القيامة على الإسلام، كان بعقله وبلغته الحجة وكل شيء، ثم يمتحن يوم القيامة. كيف هذا؟ عندك نص إن مسلم ما لم يكن مجنونا، ما لم يكن شيخا كبيرا وجلسا شيخا كبيرا، هذا لا يمتحن، هذا يمتحن يوم القيامة؟ فين كده؟ فين النص هذا؟ فإن كنت جريئا وأخرجته من وصف الإسلام الذي لا يزول عنه إلا بيقين وقد ثبت له بيقين، فكن جريئا وقل لا يمتحن بل مخلد في النار، لأن هذا في وصف الشرع صار مرتدا ولا نعلم نصا ولا أصلا ولا كلية ولا قاعدة أن مرتدا يمتحن. في مرتد يمتحن؟ مرتد مات على ذاته فيموت وهو كافر، وما يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمال، بل جميع الأعمال التي عملها قد أحبطتها الرد. كيف يمتحن؟ يمتحن لماذا؟ يمتحن لأنه ما بلغت الحجة في الناقض. إذن لا يخرج من الإسلام لأنه ما بلغت الحجة، حتى نبلغه الحجة. وما كان الله ليضل قوما بعد ذلك حتى يبين لهم ما يتقون. ولهذا العجب من القول بعدم الإعذار لمن بلغت، لمن لم تبلغه حجة. من لم تبلغه حجة في عقيدة، في عبادة، في حكم، في أي شيء، فإنه لا يؤاخذ. رحمة الله اقتضت العفو عن المؤاخذ، فكيف العذاب والمؤاخذة لمن لم يستحق؟ الله ينشئ خلقا فيدخلهم الجنة لم يعملوا خيرا قط، لكن يعذب، ينشئ خلقا يدخلهم النار لم يعملوا أبدا، فيعذب قوما لم يبلغهم الدعوة أبدا أبدا. فإن حولته من وصف الإيمان من وصف الإسلام الثابت له بيقين فقد صار مرتدا. وما عندنا المرتد يمتحن، احنا ما عندنا مرتد يمتحن، احنا عندنا كافر يمتحن، هو الكافر الأصلي المشرك الأصلي الذي لم تبلغه حجة، هذا يمتحن يوم القيامة الذي لم تبلغه حجة. لكن عندنا مسلم يرتد يمتحن، فهذا جمع بين متناقضين، هذا جمع بين متناقضين. تقول بناء على ما ظهر، وقد ظهر الإسلام، لماذا غلبت الظاهر الذي هو ناقض ولم تغلب الظاهر الذي هو الإسلام الذي عنده؟ لماذا غلبت هذا على ذاك؟ لأن هذا يحبط الإسلام الظاهر بشرطه، بشرطه اللهم أنت عبدي وما كفر، فلئن قدر الله علي لا يعذبني وما كفر. سب رسول الله وما كفر، لأن هناك موانع، وهذه الموانع هي حصانة المسلم الذي ثبت نفسه بيقين ألا يخرج عنها إلا بهذا اليقين، حتى ترتفع الموانع وتتوافر وتتوافر الشروط وتتوافر الشروط. تبعتم يا إخواني؟ فهذا لا أقول يضعف قول من قال بهذا، فإنه لا حظ له من النظر. ولهذا تأملت وأتأمل وسأبقى لكثرة الإيرادات في هذا الباب، فلم أجد حجة عند القائلين بعدم الإعذار إلا أن بعضهم يقلد بعضا في بعض نقولات تشتبه على بعضهم ينقلناها عن بعض العلماء، بس إنما قاعدة منضبطة أو دليل سالم لا يوجد. مرتد كيف يعني؟ كيف مرتد يمتحن؟ خلاص بلاش يمتح، يخلد. وكيف تخرجه بدين توافر شطنة؟ أنت مش بتؤمن قاعدة الفرق بين نوع المعين؟ بس إلا هذه، إلا هذه ما دليلها؟ إلا هذه ما دليلها؟ أنت تعتقد وتؤمن بالتفريق بين النوع والمعين، إلا الشرك. طيب ما يبقى إلا الصفات برضه؟ لا يتكلم الله، ما يسمع الله، ما يبصر، ما يقدر أعمال العباد. لا هذه أمور ممكن تخفى. ليه؟ لأن فيها تلبيسات وتدليسات، والتلبيسات والتدليسات فهذه أكثر. بل إن الناس بفطرهم لا ينكرون هذا في الغالب الأعم. ولهذا رأينا خصومة النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين ليست في الأسماء والصفات، إنما في التوحيد، توحيد العباد. ما قالوا أجعل الله عزيزا حكيما إن هذا لشيء عجاب، أوصف الله عز وجل بأنه سميع بصير إن هذا لشيء عجاب، إنما أجعل آلهة إلها واحدا. ولهذا إبراهيم لما أقام الحجة على أبيه بماذا؟ يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، استدلوا بهذا ولا لا؟ وإبراهيم قال فاسألوا من كانوا ينطقون إلى غير ذلك. فعلى ما أخرجت، لا تعتبر الموانع هنا لماذا؟ بأي قاعدة؟ نحن ورثنا كسلفيين مبتدئين يا أخي أن في قاعدة اسمها التفريق بالنوع المعين. طيب، أن في قاعدة بتقول ليس كل من قال كفرا يكون كافرا، ليس كل من فعل كفرا يكون كافرا حتى وفر شرطه، كويس. أن في فرق، تمام، هات لي بقى قاعدة زي دي ندرسها الطلاب كده. أن هناك مثلا التفريق بين نوع معين إلا الشرك الأكبر، ما لم نجدها في قواعد المسلمين أبدا. أن الشرك الأكبر لا عذر فيه، ما وجدنا في قواعد المسلمين أبدا، لم نجد قاعدة نتحكم إليها. والشارع في أحكامه يقوم على أوصاف منضبطة، إن كانت قاعدة يبقى قاعدة منضبطة، لها استثناء يبقى استثناء موجود منصوص عليه، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى أن قال إلا ما اضطررتم إليه، موجود موجود، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ففين هذه القاعدة حتى نعلمها؟ أنت لا تعذر في الشرك بأي قاعدة، إنما بنظر وتعليل، لأن هذا أمر ظاهر، ولأن هذا أخص مجد الرسل، ولأن الأصل في الناس كان هو التوحيد والشرك طارئ، فإذا ولأن الفطر كل مدين يولد على الإسلام، ولأن كل مولود يولد على أن الله يتكلم ويسمع ويبصر. وكل مولود هيقول كده، ما أحد قال أن السماء دي خلقها إبليس ولا خلقها كده، ومع ذلك إذا لم يبلغوا رسول يمتحن يوم القيامة. وما كانت الآية الكونية على عظمها كافية حتى تأتي الحجة الرسالية، اسمها حجة رسالية لأن طريقها الرسل، مع أن الآيات الكونية عندي ظاهرة من أظهر ما يكون. فسماء ذات أبراج، البعرة تدل على البعير والسير تدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ ومع ذلك ما لم يبلغه الرسل سيمتحن. فدلونا على قاعدة، يا من تقولون بعدم الإعذار، دلونا على قاعدة نعلمها الأمة، كما عندنا قاعدة توفر شروط الموانع، كما عندنا قاعدة التفريق بالنوع المعين. السلفية علمتنا أن نكون مرفوع الرأس، علمتنا أن نتكلم بصوت مرتفع، جعلوها ميكروفون بنتكلم فيه وبنقول لهم خلوه قناة، حوزين قناة. السلفية لا تعرف بدروما ولا تعرف أكياس سوداء ولا تعرف، أنا بقول لك كده بس أرجوك أكتم أمري ولا تخبر أحدا أبدا. السلفية بتجلس مع، لو أجلسوك مع الرئيس بتجلس بسلفيتك، لو أجلسوك مع في البيت الأبيض هتجلس بسلفيتك، لو أجلسوك مع إبليس هتجلس بسلفيتك، لأن سلفيتك الحق هي الموقف لك الدنيا وآخر. يعني أنا الآن لو أجهزة المخابرات العالمية كلها اللي هي بيتفقوا على محاربة الإرهاب، سلفيتي هي اللي بتنجيني، أنا بتاع التفجيرات، أنا لا أرى التفجيرات في أمريكا، يبقى هراها في مصر إزاي؟ ده أنا لا أراها في أمريكا. أنت بتقول يا عم أنت سلفي، أنت من أنت؟ أكيد تفجيرات أمريكا. طب قول حتى حاجة نصدقك، تفجيرات في مصر بتضحكوا على الناس وتقولوا والتفجيرات ودماء المسلمين والمعصوم والمسلم، الكلام ده ماشي تقولوا ماشي بالله، لكن كمان أنا بقول لك في أمريكا، بقول لك في بريطانيا، أنا هي أمريكا بتحاربنا أنا؟ لا كافر لكن ليس بيني وبينها حرب حتى تستباح أموال ولا، بيني وبينهم عهود. أمريكا هي قريش. يا يبقى ما يجوز التفجير في امريكا, ما يجوز التفجير في ايطاليا. طب تعال انت بقى نستخدم ده, انت ده انت ده انت فقه جميل قوي ده, انت كده لو علمت ناس مش هيبقى بقى في رهاب ولا قاعده ولا تمام, هنعملك بقى قناه. فاذا انا بسلفيت اخاف من ايه؟ ان كانوا يحاربون الارهاب فلن يحاربوه مثلي. اي معنى يدعو اليه اي احد طالما انه فاضل, فاضل فانا راسه. وحتى الذين يدعون الى غير الفضائل يدعون اليه سرا حتى لو الكفار. يعني ما في الكفار ما عندنا كده مبدا الزنا, انا ما اعلم يعني ان فيه يعني يقولون مثلا قتل كده بقى مشروعية القتل, يجوز لواحد ان يقتل واحد في قانون حتى في بلاد كفرية, او الزنا يأخذ العالمية كما يقول. نعم يحورون في الزنا, يحورون في كذا تحت حرية معينة, يبقى مثلا زواج مثليين زواج, بس اسمه زواج يعني مسموه زواج ما بيقولوا الزنا. انما انا ما اعرف حدود علمي يعني. فالشاهد يعني من هذا, وإن وجد بعض مثلا أشياء بس يضعونها في قلب قوانين مغلفة, يعني حتى لو مثلا سماح في بعض محلات معينة وكذا, فإنها تكون بطريقة فيها بعض التلبيسات والتدليسات والإخفاءات. فما هي القاعدة التي نواجه بها الناس في عدم إعذار المسلم؟ الصورة واضحة, لكن دعك من الذين يكذبون. يعني يجيب لك فتوى في مثلا واحد قبوري في واحد كذا, هل نصلي وراءه؟ نقول إن أقمت الحج عليه وكفر هذا ثبت كفره, لا تصلي وراءه. لكن إذا لم تقم الحج عليه وإذا لم يثبت كفره عينا يجوز الصلاة وراءه, لكن صلي خلف غيره. يبقى هشام البيلي يجوز الصلاة وراء المشرك, لا هشام البيلي ولا علي جمعة أصلا يجوز الصلاة وراء المشرك. هات لي كلمة فتوى علي جمعة يجوز الصلاة وراء المشرك حتى يجوزها هشام البيلي. لكن هذا كذب, هذا باللازم اللي عندك أنت, هذا باللازم اللي عندك أنت. ولي لو أنا مفتري زيك, زيد بن عبيد يكفر عمار بن ياسر يقول كافر. ليه؟ لأنه لا يعذر من يقع, ولا تعتبر مانع الإكراه ولا تعتبر مانع, ولا يلزم من كلامك هذا ما تعذر أحد بمانع. فالشاهد يعني من هذا, الشاهد من هذا أن الله سبحانه وتعالى أقام الحجج على الناس بالرسل, وهذا الذي يسمى بالحجة الرسالية. لابد من الحجة الرسالية. العقل حجة لكن يتبع الرسالية, الفطرة حجة لكن تتبع الرسالية, ولا تكون الفطرة حجة بنفسها. يستحق من يستحق المعين بالعذاب بموجبها. ألم تكونوا على فطر؟ ألم نبعث إليكم؟ ألم تكونوا على عقول؟ وما كنا معذبين حتى نبعث عقولا, حتى يكون لك عقول, يكون لكم عقول حتى نبعث رسول, رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ألم يأتكم نذير وما أرسلنا من قبلك من رسول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودون رسولا ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كلمة أهل النار. نعم.
الثانية, هذا الخبر العجب مع انقيادهم للكذابين.
نعم.
الثالثة, لم يكفهم الامتناع
والتكذيب, يعني ينقدون لي الكذابين وما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون, ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وهذه حجتهم, فهم يقولون تعالى يا محمد أنت مجنون أنت كذاب، هات لنا ملائكة حتى نصدق، افعل كذا حتى نصدقك، مع أنكم أصلا تنقضون الكذابين. يعني جات عند محمد صلى الله عليه وسلم وقفت، يعني أنتم تنقضون الكذابين. فأتباع الرسل ينقضوا، فأعداء الرسل ينقضون الكذابين وهم كذابون، ومع ذلك يطالبون النبي صلى الله عليه وسلم ويطالبون الأنبياء بأن يأتوا بمثل هذه الآيات. نعم.
الثالثة، لم يكفهم الامتناع والتكذيب حتى استهزأوا.
أي يعني لم يقتصروا على الامتناع والتكذيب، وإنما أضافوا ذلك الألسنة. هم أتوا بجميع أنواع الكفة من الجحود والتكذيب والسب والاستهزاء والسخرية وقتل الأنبياء، فأعداء الرسل أتوا بكل شيء، بكل ما يملكون. نعم.
الرابعة، أن ذلك بسبب إجرامهم.
كذلك نسلك في قلوب المجرمين، يعني أن إجرامهم أدى إلى ذلك، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أولا، نظرا لعدم الإيمان يحصل هذا، نظرا لإجرام يحصل هذا، نظرا لزيغ القلب يحصل هذا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فجميع أعمال الكفار وجميع مسالكهم إنما هي نتيجة عن ماذا؟ عن إجرام في القلوب، عن كفر في القلوب، عن إلى آخره. هذا كله أدى إلى ماذا؟ أدى إلى ما يصلون إليه وما يقولونه. نعم. المجرم لفظة تطلق على الكافر وتطلق على المبتدع وتطلق على العاصي، لكن الإجرام يختلف، مثل المعصية كده. نعم. عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن مصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخاضعين وكنا نكذب بيوم الدين. نعم. يمنع من تقع على المسلم؟ لا، تطلق على المسلم أيضا، تطلق على المسلم، هذا مجرم يطلق. لكن الإجرام المجرم يكون حكمه حسب ما اقترفه، في إجرام بمعصية، في إجرام ببدعة، في إجرام بكفر. نعم.
الخامسة، الإيمان بالقدر.
كذلك نسلكه في قلوب الإيمان بالقدر من جهة، ها نسلكه، يعني إذا أفعال العباد بتقدير، نسلكه في قلوب المجرمين، إذن هذا بتقدير الله سبحانه. فالله عز وجل خالق الأعيان وخالق الأعمال. نعم. سبحان الله، هذه يعني حقيقة ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يعني يبدع يوم إبداع في مصنفات. سبحان الله، ما أدري الذي له موقف من هذا الرجل، كيف حتى لو موقف علمي، حتى لو موقف علمي يعني، وموقف علمي كما قلنا احنا دائما كنوا على ذكر من قاعدة كررناها كثيرا، في موقف علمي يا اخوان يكون من الأئمة، يكون إمام ولي موقف علمي من جهة ماذا؟ من جهة مسألة أنا أرى أنه أخطأ فيها وجنبه الصواب، هذه ما في مشكلة، ما في مشكلة. الأمة ما جرمت الدارقطني لما له انتقادات للصحيحين، ما قالت أنت مجرم كيف تفتح الباب، وغير الدارقطني الأمة ما تجرم أي أحد. يقول أخطأ الشافعي، أخطأ أحمد، أخطأ مالك، لكن تجرم الأمة الطعن في الأئمة. هناك فرق بين الطعن في الأئمة وبين التخطئ للأئمة في مسألة، في كذا، في كذا إلى آخر. وحينما أقول بأن منهج ابن عبد الوهاب، كلام ابن عبد الوهاب وكذا، وإطلاقات ابن عبد الوهاب كانت سببا في كذا وسببا في كذا وسببا في كذا، هذا اتهام لابن عبد الوهاب وطعن فيه، لأنه غير حابك للعلم ولا يحسنه. أي إطلاقات؟ إن كانت إطلاقاته بريء منها يبقى لا أنتقده، ما أقول ما ليس العيب عنده، وإلا قل في القرآن إطلاقات استعملها التكفيريون، هتقول هذا؟ ما ذنب من أخذ إطلاقات صحيحة لكن فهمه على مراد؟ يبقى لو اعتبرت هذا انتقادا يبقى قد تفتح على كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم مثل هذا. وحتى أنت من تنتقد أنا أقول لك عندك إطلاقات، ما في أحد إلا وعنده إطلاقات، لكن الإطلاقات صحيحة. نعم، هذا بيذكرنا بواحد كان في محاضرة في السنة والسنة والسنة والسنة، محاضرة في السنة، فجاني واحد متفلسف يعني بعد المحاضرة وكذا، قال لي شيخ جزاك الله خير محاضرة طيبة لكن لم تشر إلى القرآن ولا فضل القرآن ولا لازم يقول طيب ويا رأيك أنا أتكلم في القرآن، هيتني واحد ثالث شيخ أحسنت القرآن والسنة لكن أنت ما أشرت إلى فهم السلف، واحد رابع وفضائل الصحابة شيخ، واحد خامس لكن لم تكلم عن يوم الآخر، سادس لم تكلم عن القدر، سابع وهكذا. نعم،
السادسة أن العقوبة بالذنب تكون بذنب أكبر منه.
الله أكبر، أن العقوبة بالذنب تكون بذنب أكبر منه، هذا يؤخذ منين؟ قال كذلك نسلق في قلوب المجرمين. العقوبة وهي أن القلوب يختم عليها ويطبع عليها بهذا ليصبح هذا أمرا في القلب، فليس هناك أعظم من هذا الذنب الذي يطبع على قلبك ويختم الله عليه فلا تنفذ الهداية إليه ولا تجد الهداية إليه مسلكا، أزاغ الله قلوبه، وهذا إنما بسبب ذنب، بسبب ذنب، فالإنسان يحرم من هداية بالذنب ويحرم التوفيق بالذنب. نعم، كما أنه يرزق الهداية بالطاعة وقد يفتح له بسبب الطاعة. نعم،
السابعة ذكر الآية الكبرى وهي إهلاك أمم لا يحصيهم إلا الله،
لا يؤمنون به وقد خالت سنة الأولين من الإهلاك، الله أهلكهم، سنة من عارض يهلكه الله. قالوا أذينا من قبلنا من قالوا أذينا من قبل أن نسيرهم بعد ما جئتنا، قال عسى ربك ما يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. نعم،
الثامنة أن مع هذا الأمر القاطع لم ينتفع به أمة واحدة.
يعني إيه يا أخوان؟ عالي الشيخ سبحان الله، فقه عالي عالي عالي، سبحان من أعطى هذا الرجل. أيوة يا محمد، هو يقول لم ينتفع به أمة واحدة، ده بيعم الأمم. أن مع هذا الأمر القاطع يعني كل أمة تخلف رسول الله يهلكها، ومع ذلك لم تنتفع أمة واحدة، فتؤمن الأمة كلها بنبيه خوفا، فيأتي الرسول فتقول تعال آمنا بك آمنا بك، لأنهم اعتبروا بحاله إنما كل أمة تعارض، كل أمة تعارض، كل أمة المعارضة فيها، وما اعتبرت أمة واحدة فآمنت كلها بهذا، إلا أمة يونس عليه السلام على وضع ما، وقد استحقوا ذلك وانعقدت أسباب العذاب ثم إن الله من عليهم، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في حد الدنيا. نعم،
التاسعة خبر الصادق أنهم لو جاءتهم آية ملجئة لم يؤمنوا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وعليه لم يوجب النبي إلى هذا لأن الأمر عندهم ليس هو إرادة الهداية لو جاءت آية، إنما الأمر عندهم هو التعجيز والاقتراح لا طلب الهداية. فهو لا يريد هداية، وإلا الذي يريد الهداية عنده القرآن يكفيه، عنده النبي صلى الله عليه وسلم صدق وأمانته يكفيه، لكن هو اقتراح، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنات من ناخين وعليم فتفجر الانهار خلال تفجير، او تسقط السماء علينا كسفا، او تاتي بلاول ملائكة القابلين، او يكون لك بيت من زخرف، او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه، ولو فتحنا عليهم بابا الى السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لأؤمن بها، قل إنما الآية عند الله وما يشعركم أن إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. ولهذا نهى السلف عن مناظرة أهل البدع. ليه يا أخوان؟ ما السبب يا علاء؟ ما السبب أن السلف نهوا عن مناظرة ومجادلة أهل البدع؟ ليه؟ لأنهم ليسوا طالبين هداية. ولهذا يأتيك واحد يقول لك تعال مدخلي تعال أناظرك، قل له لست في شك من ديني يا كذاب، أول شيء عندك أننا مدخل، ما تجادله. لكن لو جاء واحد وقال لك أنا ودي أجلس معك بعد العشاء لأني عندي إشكالات وعندي بعض الأشياء تجليها لي، قل له شوف لو أعطيتني موعدا الساعة الواحدة ليلا أنا تحت أمرك، وأقول لك كمان اوعى تتعشى، نتعشى سوا طالما جيت تطلب هداية، العشاء موجود. اه بس هتجيب لي بقى عيش وجبنة؟ لا والله، عايز اذبح لك دكربط؟ دكربط دكربط يعجبك، او 2 كيلو لحمة حنسة في العيد اهو، فيش مشكلة طالما جاي الهداية يا اخوان. لكن هذا يأتي ليناظر، انا عندي واجلس معاه والكاميرا تصور وممكن نخليها علنا ولا صور ولا كاميرا ولا شيء، بيبلغك كلامي ارد عليه. طيب يلا روح كلام باطل رد عليه، زي ما قالوا احد عبد السلام زمان، والله يا شيخ هشام يعني رد مؤدب وكذا، وانا يعني بقول نجلس كاميرا وتصور ونجلس ليه؟ طيب هو انا جلست معك انا رددت عليك بعد جلوس معك؟ لا، بعد سماع كلامك، كلامك اعتقادك وانا كلامي اعتقادي، ما تحتاج. لكن هذا يكون للأتباع، لأنهم يعلمون أنك لن تجلس معهم، إنما هذا تسبيك الأتباع. وانت عارفين الأتباع بيشجعوا كورة، أهو شيخنا أهو بيقول أهو ها أهو يجلس معه يلا يجلس. ما تحتاج جلوس، ما تحتاج جلوس، تحتاج إقامة حجج. ومن كلامي خذ وصوب أو خطئ، أنا هجلس معك ماذا يحصل؟ سأقول كلامي هذا، أنا ما عندي إلا كلامي، فإن جلست معك قلت كلامي، كلامي موجودة رد عليه. فأنت ما تحتاج، ولهذا أنت لا ترد على من خالف في عصرك، أنت ترد على من خالف في سائر العصور. هو أنت لابد تجلس مع الجعد بن درهم حتى ترد عليه، وأبو الحلاج حتى ترد، أو الترابي، أو عمر عبد الرحمن، أو سيد قطب. وهذا رد على شبهة أخرى أيضا، اللي هي ما بتجلسوش مع بعض، ليه الردود دي قبل ما تجلس؟ انت بدل ما تنزل رد عام اجلس مع المخالف الاول لحد الله ان يهديه. هذا لو كان الامر خاصا، ولو كان الذي تجلس معه طالبا لهدى. وهذه فائدة انتفع بها من منهج سلف الامة. تعال اكلمك كلمة ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة، نقرأ عليك الآية، نقرأ عليك الحديث، لا لا، إما أن تقوم وإما نقوم. لكن إذن ما معنى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن؟ الجدال بالتي أحسن، هذا هو الجدال بالتي أحسن. إذا جاءك يطلب هدى، إذا جاءك يطلب هدى، نعم. فخبر الصادق أنهم لو جاءتهم آية ملجئة لم يؤمن، لا يؤمنون به، وقد خلت السنة الأولين. ليه؟ لأن كذلك نسلك في قلوب المجرمين، القلوب لم تعد أوعية تقبل الحق. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نعم.
العاشرة، مع هذا العتو العظيم يعتذرون تذكيرا وسحرا، ولم يصرحوا بأنه الحق ولكنه باطل.
سبحانه، ولو فتحنا عليهم بابا الإنسان فظلوا في عرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. مع هذا العتو العظيم يعتذرون تذكيرا وسحرا، ولم يصرحوا بأنه الحق ولكنه باطل. يعني حتى لو فتحنا عليهم باب من السماء فظلوا فيه عرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون وما جرى لنا ليس بالحق. إذا ما فائدة إقامة الحجة مع هؤلاء أنك تناظر يعني والحجة وصلتهم؟ ما فائدة الآيات أقصد أن يستجابوا لهم أن يستجاب لهم فيها؟ ما فائدة الآيات؟ فلو جاءتهم كل آية لا يؤمنوا بها. نعم، لأن القلب يأبى ذلك. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. السؤال مرد من
لكن واحد قد يقول لك طيب الله طبعا مثل الجماعة اللي هم أيضا يمنعون العذر بالجهل لا يعذر، يقول لك إيه الله عز وجل عذب هؤلاء وعقبهم معناه قال طبع على قلوبهم، ذكر الأقفال وذكر الختم وذكر الطبع ومع ذلك العذاب موجود. نقول لم تفهموا، لأن الطبع لأن الختم لأن القفل لأنك هذا إنما هو عقوبة لهم بعد بلوغ الحجة فأعرضوا عنه. ولهذا اقرأ الآيات، ومن أظلم من ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها إنما جمتهم أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومنهم من يستمع لك حتى إذا خرجوا من قول الذين أوتوا العلم ماذا قال إلي فأولئك الذين طبع الله على قلوبهم بل طبع الله عليها بالسبب هو كفره. يبقى هذا حجة عليك وليس لك، لأن الطبع والختم والقفل وكل هذا إنما هو عقوبة لما أعرضوا عن حجة بلغوه. وهناك فرق بين فهم حجة وفهم بيان، فبفهم البيان قامت الحج، فطبع الله على القلب فلم يفهم فهم الانقياد اللي هو فهم الحجة اللي هو لا يلزم فهم الحج، أي لا يلزم فهم الحجة فهم انقياد فهما صحيح، إنما يلزم فهم البيان لإقامة الحج. ولهذا فرق بين إقامة حجة وفهم حج، وفهم الحجة نفسه فهم بيان هذا يلزم، وفهم انقياد هذا ما يلزم. ولذا انتبه لكلمة فهم الحجة، قد تستعمل هذا وذاك. يبقى الطبع الختم كل هذا إنما كان عقوبة لما أعرض، وليس أن القرآن جاءهم ولم تبلغهم دعوة وقد طبع الله على القلوب فتقول هذا، لأنه لا يكون للرسل فائدة. وحينئذ لو قال الله لهم ألم يأتكم نذير لقالوا جاءنا لكنك طبعت على قلوبنا، لكن هذا لن يكون لهم حجة. ليه طبعت على قلوبنا؟ لماذا؟ لأنكم أعرضتم. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني سمع انقياد يعني عقل تدبر. نعم نعم أيها رائد. أنك دي عقوبة نعم نعم. يبقى أنت ارتكبت ذنبا عظيما، يعني لما قالوا لما أنا أحضر أنا خلاص أنا قررت أحضر شيخ شام قالوا دي بقى ده ذنب عظيم، ذنب عظيم يعني مضى. ولهذا الله بيعاقبه هيعاقبه بسماع كتاب التوحيد، ويعاقبه بسماع الوسطية، ويعاقبه بسماع الحموية، وبيعاقبه بسماع هذا. سبحان الله العظيم. نعم الله المستعان. هو ماذا عند هشام؟ وما عند هشام إلا هو وإخوانه يجلسون على هذه كتب السلف، هذا الذي عندنا. احنا عندنا شيء آخر يا إخوان؟ ما عندنا شيء آخر، ولا ينسب إلينا أي شيء، لا فقه ولا اعتقاد ولا أصول. الحمد لله احنا حريصين جدا حريصين، ولو فلت شيء منا يبقى نقول لو فلت شيء، يعني يبقى هذا بغير بغفلة منا وجهل منا، إنما احنا حريصون في أي مسألة، فقه، عقيدة، مسلك، طريقة، أي شيء، إن احنا نصدر العلماء ونكون وراءهم. فما عندنا شيء، ماذا سيقول؟ يعني أنت هتنقم ماذا؟ يعني بقدر مستطاعنا، الحمد لله احنا يعني ما احنا بشيء، ولا ننظر إلى أنفسنا على أننا يعني مشايخ يرحل إليهم ولا شيء، لكن الحمد لله أن الله هيأ لنا ولإخواننا فرصة المدارسة هذه، نجلس نتدارس والحمد لله. يعني قد يكون إخواننا يستشعرون أن قيمة الدرس في كتب السلف، قد لا تكون قيمة في هشام نفسه، لكن قيمة في كتب السلف. فرصة أنك تدرس التفسير ابن عبد الوهاب، ونجلس معه ونتدارس وننتفع وكذا، هذا الذي عندنا. فإذا كان الذي سيحضر إلينا حضور إلينا بسبب ذنب قديم عتيق لم يكفره الله عنه، لهذا عقبه بأعظم العقوبة بأن يحضر، يبقى هذا بسبب كتب السلف، يبقى فعلا من يخلى بينه وبين كتب السلف هذا ذنب وعقوبة يعاقبه الله عز وجل به، سبحان الله. طيب نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال ورد من الأخ هشام من السنبلون، يقول كيف الجمع بين قول الشيخ رحمه الله تعالى أن العقوبة بالذنب تكون بالذنب أكبر منه، وبين قوله تعالى من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، وقوله من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، ونحو ذلك من الآيات؟
أعد السؤال.
كيف الجمع بين قول الشيخ رحمه الله تعالى أن العقوبة بالذنب تكون بذنب أكبر منه، وبين قوله تعالى من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ونحو ذلك من الآيات؟
لا أنا ما فهمت يعني المراد بسؤالي، يعني المراد بالسؤال ما أدري. العقوبة التي يعاقب بها الإنسان على الذنب هذه تكون بقدر الذنب، بقدر الذنب، لكن العقوبة التي يعاقب له سبحانه وتعالى بها تختلف، عقوبة على مكفر، عقوبة على بدعة، عقوبة على معصية، عقوبة على كذا كذا إلى آخره. فما أدري لعل أخونا هشام يعني يوضح السؤال، يرسله مرة ثانية بصيغة يعني أوضح. نعم أيوة، في أقصد الإشكال إيه يعني، يعني التعارض مع وجزاء سيئة سيئته مثلها، لأن هذا العقوبة التي تكون في الأخيرة بحسب الذنب، من جاء بالحسنة في العشرة ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، فالسيئة بسيئة والحسنة بعشر أمثالها، هذا حينما يعاقبه الله سبحانه وتعالى في الأخيرة يعاقب المسلم على هذا. أما بالنسبة للكفر الذي هو ذنب فيعاقب بالطبع، يعاقب ب كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، أشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم، يعني محبة العجل وده والتعلق به، فهذه عقوبة عظيمة بسبب ماذا؟ بسبب ما كان عندهم من الكفر، هذه العقوبة وهي الطبع والختم وكذا. أما في الآخرة فإن عقوبة الآخرة تكون بحسب الذنب، حتى الكفر نفسه يتفاوت في عقوبته، فهناك الكفر وهناك الكفر الذي هو أزيد منه وأوقع، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، ولهذا النار دركات، وليس الكفار على في دركة واحدة يقع التفاضل كلهم بحسب، لكن هذه عقوبة وهي عقوبة الطبع والختم وكذا بسبب ماذا؟ بسبب الذنب. نعم.
الآية الثانية عشرة وأربع.
نعم.
وأربع بعدها فيها ما جعل الله في البروج من الآيات، سواء قيل إنها النجوم،
ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين، والأرض مددناها. نعم.
سواء قيل إنها النجوم أو الكبار منها،
قال إيه؟ طيب وما جعل فيها في البروج من الآيات. نعم، سواء قيل إنها النجوم أو الكبار منها، أيا كان فإن السماء وما فيها آية عظيمة من آيات الله عز وجل دالة على قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم. الثانية
تزيين السماء.
نعم، ولقد زينا السماء، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. والنجوم لثلاثة أشياء، منها أنها زينة للسماء، ومنها أنها رجوم للشياطين، ومنها أنها علامات يهتدي بها الناس، فمن استعملها في غير ذلك كان استعماله غير مشروع في التنجيم وربط هذه ربط الحوادث الأرضية بهذه الأشياء. نعم، ندخل في التنجيم وعلم التنجيم والدجل. نعم.
الثالثة حفظها من الشياطين.
أي ماذا؟ أي السماء، من أن تسترق الشياطين إلا شيء يأذن الله سبحانه وتعالى به، وحفظنا من كل شيطان رجيم. نعم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، وربما يدركه وربما لا يدركه بإذن الله، وليس أنه فات ربه سبحانه وتعالى، وإنما يأذن له بهذا حتى تقع الفتنة، فيأتي الشيطان إلى وليه وهو الساحر فيضع الكلمة في أذنه فيضيف إليها ما يضيف ابتلاء وامتحان. نعم.
الرابعة ذكر الاستراق.
نعم، كما جاء في السنة. نعم.
الخامسة ذكر عقوبته.
نعم، فأتبعه شهاب مبين. نعم.
السادسة مد الأرض،
والأرض مددناها.
السابعة الرواسي،
وألقينا فيها رواسي وهي الجبال.
الثامنة إنبات النبات،
وأنبتنا فيها.
التاسعة
يعني أن الله عز وجل هو الذي يخرجها وليس أحد، وهذا معنى أنبتنا فيها. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون أم نحن الزارعون. نعم.
التاسعة كثرته وكونه من كل شيء،
وجعلنا لكم فيها معاشا وما لستم له برازقين، وأنبتنا فيها من كل شيء موجود، وأنبتنا فيها من كل شيء. نعم.
العاشرة كونه موزونا.
نعم، كونه موزونا، كل هذا بقدر وهو معلوم. قال ابن عباس من كل شيء موزون أي معلوم، ومنهم من يقول مقدر بقدر، وقال ابن زيد من كل شيء يوزن ويقدر بقدر. نعم.
الحادية عشرة ذكر المعايش.
نعم، وجعلنا لكم فيها معايش. قال ابن كثير يذكر تعالى أنه صرفهم في الأرض في صنوف من الأسباب والمعايش، وهي جمع معيشة. نعم.
الثانية عشرة ذكر الأنعام.
ومن لستم له برازقين، جعلنا لكم فيها معيشة ومن لستم له برازقين، قال ابن كثير وهي الدواب والأنعام، وقال ابن جرير هم العبيد والإماء والدواب والأنعام، والقصد أنه تعالى يمتن عليهم بما يسر لهم من أسباب المكاسب ووجوه الأسباب وصنوف المعايش، وبما سخر لهم من الدواب التي يركبونها والأنعام التي يأكلونها والعبيد والإماء التي يستخدمونها، ورزقهم على خالقهم لا عليهم، فلهم هم المنفعة والرزق على الله. تباتم إخواني. وجعلنا لكم فيها معايش، يعني أسباب تكتسبون بها وكذا، ومن لستم له برازقين، أي وجعلنا لكم دوابا وأنعام وعبيدا وإيمان، ولستم برازقين لهم بل الله يرزقهم، فلكم منهم الخدمة وعلى الله عز وجل رزقهم. نعم.
الثالثة، يعني
لو رزقهم على العباد لما طاق العباد، من الذي يستطيع أن يرزق وكذا، لكلفهم ذلك أيما تكليف. نعم.
الثالثة عشرة كوننا لا نرزقهم مع كونهم لنا.
نعم، مع كونهم لنا لكننا لا نرزقهم، يكون هذا في معرض ماذا يا إخوان؟ المنة، أي أن الله سخرهم لك وجعلهم لك تنتفع بخدمتهم، وليس عليك رزقهم بل رزقهم على خالقهم سبحانه وتعالى، هذه منة من الله عز وجل عليك. نعم. فاشكر منة الله، كوننا لا نرزقهم مع كونهم لنا. نعم.
السابعة عشرة فيها أن كل شيء خزائنه عنده،
يعني الآية السابعة السبعة عشرة، وإن من شأن إلى عندنا خزائنه ومن ننزله بقدر معلوم، فيها أن كل شيء خزائنه عنده، خزائن مفاتيح الرزق العلم الهداية، كل شيء مفتاح عند الله، كل شيء مفاتيح عند الله، وما ننزله إلا بقدر معلوم، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما اكتسب منهم، ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، ولولا يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لما يكفروا برحمن لبيوتهم سقوفا من فضة. إذا كل شيء منسوب إلى الله، جعلنا ننزل، كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، ما يأتيك شيء يخرج عن هذا. فالعلم رزق يا أخوان، العلم رزق، والهداية رزق، والصحة رزق، والولد رزق، والزوجة رزق، كل شيء رزق من الله سبحانه وتعالى، كل شيء من الله. ولهذا لتكن القاعدة الأولى عندك أنك تسأل الله كل شيء. شوف شراك النعل، سأل الله عز وجل أن ييسره لك. دابتك، سأل الله عز وجل أن ييسرها لك. بيتك، سأل الله أن يوفقك في بنائه وشرائه، وأن هنا كان أنت الاستخارة، وما ندم من استخار، ما يندم أبدا. اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا تقدر، وتعلم ولا أعلم. أنا أريد أن أتزوج بنت الأخ فلان، ما شاء الله، أو بيقول عند الأخت حافظة ما شاء الله، وأنا أريد أن أعدل كلمة حافظة. إحنا اتفقنا أن إحنا كل شيء لابد نضبطه، حتى ركوبك التوك توك لابد نضبطه لك، صح؟ قلنا كل شيء. اوعى تختار زي زمان كده الاخت حافظه، الاخت تلميذه الشيخ، احنا عايزين الاول الاخت خلوقه، الاخت دينه، الاخت تطيع اباها وامها، الاخت هذه ده خل الحفظ بعدين بارك الله فيه. اولا من ناحيه بيحصل في شيء من المبالغات، يعني انت الاخت حافظه نعم القران ختم ما شاء الله، ولكن اقراء الضحى الاخت ناسيه تمام، لكنها حافظة، ممكن تكون حافظة بالقراءة العاشرة كمان، ولكنها لا تستطيع قراءة عما يتساءلون، لأنها والله ما برجعش، يبقى خلاص مش حافظة لحاجة. والأخت طالبة الشيخ فلان وشقت تدرس عنده، وهي مرة حضرت له درسين. فالمهم خلي بالك من هذه الأشياء، ممكن يحصل إحسان ظن ويحصل شيء من المبالغات. طب ولو على ذلك، ولو على ذلك الأخت على ذلك، لكن ليست على أخلاق عملية جيدة، فهذه تتعبك أكثر مما لو لم تكن عالمة. ليه؟ لأنها لو لم تكن عالمة بهذه الأشياء وعصتك في شيء وقلت لها النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، تقول أخ النبي قال هذا أستغفر الله، لكن أنت تقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول، تقول بس هذه ما هي باللفظ، هذه النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، والحديث عند البخاري ومسلم. طيب اعملي بقى، اعملي ما تعمل، ولها ألف تأويل وألف وجه، إنما الحديث نزل في كذا، الحديث بسبب كذا، وفي النهاية يا مسكين عمل البيت ليس واجبا على المرأة، خدمة أم الزوج ليست واجبا على المرأة، أبو الزوج وسن المرأة، السوق ليس ما أدري إيه، في النهاية هتكون أنت تحت برضو كل شيء من هذا العلم. فإن لم يكن هذا العلم يصحبه العمل، لأن الإنسان في بيته، صدقوني يا شباب، الإنسان في بيته أحوج إلى العمل منه إلى العلم، أحوج إلى العمل منه، أحوج إلى الراحة النفسية، أحوج إلى اللسان الطيب، أحوج إلى الكلمة الطيبة، أحوج إلى الموقف الطيب، أحوج إلى المعاشرة بالتي هي خير. اليوم احنا نتغدى مع أمك إن شاء الله، أنا والله تعبان يا أخي، هنروح لأمك ونكرمها وكذا، ما شاء الله تبارك الله، اقلب بقى جاتني اليوم أمها تتغدى معانا، لا 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 أنا تعبان. وبعدين أنا عندي تسميع الشيخ النهاردة، تسميع عن الشيخ النهاردة، أمها تتغدى معانا، لا لا الشيخ، الشيخ الشيخ النهاردة، وبعدين أنا صراحة ما عنديش وقت أعمل كذا، خلاص أقول لك أنا بقى هروح أسمع وأنت بقى إيش السمك في كذا، وبقى أمك بقى تغدى معاك. طب ده والله إذا كانت الشيخة هتحول بيني وبين سعادتي، أنا أريد أن تكرمي أمي أنت، أنا أريد أن إحنا عندنا شيء زيت في التلاجة، أختك النهاردة نبعث لها كذا كذا كذا. ده اللي يشرح الصدر. أختك النهاردة نبعث لها كذا، أمك النهاردة نغداها معانا، أبوك أنت ما رحتوش امبارح، أنت مقصر مع أبوك والله كذا، لا أنت مقصر، روح له أنت النهاردة، روح له أنت النهاردة شوف أبوك ما كذا، ما ينفعش. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، شيء جيد. لا أنا هشتري كذا، لا يكفينا عندنا هذا كفاية، تشتري نوديه فين، وديه فين، يكفينا هذا الحمد لله كويس، ما يحتاج. هي دي نفسي دي، بس دي 150 ودي ب 15 ونفس الغرض، لكن تجيب لها 150 تقول لك 1150 هناك. نعم عند النساجون، يعني ما ينفعش ياس بلاستيك، لا النساجون الشرقيون كمان. فلهذا حينما تأتي لتختار فالجهة العملية مهمة جدا جدا جدا، مقدمة على الجهة ماذا؟ على الجهة العلمية. ولهذا النبي حينما يصف المرأة الصالحة يصفها بهذه الجوانب، إذا نظر إليها صارت، إذا أمرها أطاعت، إذا غاب حفظت في نفسي ومال، تصلي خمسة، تصوم شهرها، تحصن فرجها، تطيع. هذه ما قال تحفظ 100,000 وتحفظ القرآن كله، ولا كل الصحابيات حفظنا القرآن كله، ولا كل الصحابيات كنا مجتهدات في العلم، ولكن ما أحد يبلغ درجتهن. فالبيت يحتاج إلى مقومات أخرى. نعم، فكل شيء رزق يا أخوان، فالعلم رزق، والزوجة الصالحة رزق، والخلق الحسن رزق، كل هذا رزق. لهذا سربك كل شيء، سربك. لماذا؟ لأن مفاتيح كل شيء عند ربك، مفاتيح كل شيء عند ربك. لهذا سله كل شيء، سله كل شيء. كان شيخ الإسلام إذا عيته مسألة يسأل مين؟ يسأل شيخه، يسأل ربه. اللهم يا معلم آدم علمني، وما فهم سليمان فهم، ففهمناه سليمان. ولقد آتينا داود وسليمان علما، إذا العلم عند الله والفهم عند الله، سله سبحانه وتعالى أن يوفقك وأن يسددك. لا تعتمد على نفسك وتقول هذه مسألة سهلة عندي، هذا العلم سهل، هذا كتاب سهل، هذا أمر معروف معروف، هذا الأخ هذا بخطب منه، الأخ صالح، الأخ ما يسأل، سأل الله عز وجل أن يقدر لك هذا. شوف إن دخلت مسجدا، شوف ماذا قال السلفي، سأل الله أن يرزقه الجليس الصالح حتى داخل مسجد، وداخل مسجد. أنا اليوم مسافر إلى السعودية، أسأل الله أن يرزقنا الصاحب الصالح في سفري، لعلني أرزق بصاحب أسعد به، أسعد به. قد يرزق الإنسان كده، ولد شاب بيلعب كذا في الشارع مش عارف إيه، الأذان أذن، ابن عثيمين رايح المسجد، أخذه من إيده، تعال يا ابني صلي وكذا، وما عرفش لابن عثيمين ولا كذا، مهم أخذه كذا وكذا، دخل الشيخ الحرم، كل الناس انكبت على راسه، اللي انكب على يديه، ومن هذا؟ هو ده العثيمين، هو ده العثيمين اللي يسحب يده كذا، هذا ابن عثيمين. يمكن أم دعت له، ولا يمكن عند حسنة استحق بها ذلك، يمكن، سبحان الله. وهذا لب الدين، أن الإنسان يمتلئ قلبه بربه ويغنيه ربه عن كل شيء. حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. حسبنا الله، قالها إبراهيم حين أقفنا، وقال محمد حين قالهم الناس إن الناس قد جمع لك فشهم، فزادهم إيمانا. ومن يتوكل على الله فهو حسب. ولم نؤت نحن إلا من قبل ضعف الحسب هذا الذي نتخذه، وإلا لو عظمت الرغبة لعظم العطاء من الله سبحانه وتعالى. إيه والله يا أخوان، أنا ما أجلس أقول أنا سلفي وأنا ما فتن، إيه أنا مفتي الفتن، أنا من الذي قال لك هذا؟ من الذي قال لك هذا؟ أنت الفقير إلى الله، أنت الذي لا تنفك ليلك ونهارك عن قول الله اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أنت الذي إذا جئت لتصعد منبرا من 40 سنة وأنت خطيب حتى تسأل يا رب أخرج مني اليوم ما يرضيك عني وما ينفع الله عز وجل به اللهم كذا وكذا. أنت فقير الله في خطبتك هذه، فقير الله في صلاتك، إن دخلت 10 يا رب يا رب اجعلها أفضل 10 مرت على حياتي، إن جاء حج إن جاء صوم إن جاء أنت فقير إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء. لو عظمت رغبتنا في ربنا سبحانه وتعالى وعظم توجهنا إلى الله ووضعنا حاجتنا عند الله مهما كانت صغيرة أو كبيرة لرأينا مردود ذلك عظيما يا أخوان. إيه والله، لأن قلوب العباد بين صعيد مصابي الرحمن. تخيلوا يا أخوان ملك من الملوك أمام امرأة إبراهيم، ماذا يصنع إبراهيم اليوم؟ ماذا يصنع؟ خلاص هذه امرأته وهذا الملك وهو ضعيف، لجأ إلى من يا أخوان؟ إذا رب، فكان ماذا؟ صام الله امرأته وأخدمه من؟ أم إسماعيل. يا الله يا الله، أهلا. من خوف كان يمكن أن يقع بها محظور إلى حصانة ونجاة وربح، وربح من؟ ربح من؟ ربح هاجر التي ننتقل إليه، ليكون الله حسبه، ليس إبراهيم حسب هاجر. الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قال تذهب فلن يضيعن، لن يضيعن، لأنك لو كنت معنا وأراد الله يضيعنا لضيعنا وأنت معنا، وإذا أراد الله حفظنا حفظنا ولو لم يكن أحد معنا. ووضعت ما نحن نراه إلى اليوم، وضعت الخير هنا وحصل الخير هنا، هنا بيت الله، هنا زمزم، رحم الله أم إسماعيل. إلى اليوم هنا السعي بين الصفا والمروة بالهرولة يذكرنا بها إلى اليوم، فوائد عظيمة مع هاجر. اذهب فلن يضيعنا. ثم خلاصة الدين، الله أمرك اذهب فلن يضيعنا، هو ذا الدين، هذا الدين، الدين في كلمتين، الله أمرك إذن لن يضيعنا. والله لا تغادر الكلمتان شيئا من الدين، مطابقة وتضمنا ولزوم. خلاصة، ما في شيء يوجد بعدهما، الله أمرك إذا فلن يضيعنا. والله لو أخذتك اليوم في مكة ناطحات السحاب، في مكة الأبراج، في مكة الفجاج والأنفاق، في مكة الأنوار، في مكة اليوم، لو أخذتك في أماكن وتركتك ما يمكن تصبر أبدا. في مكة اليوم من الخوف والهلع سأصعد بك قمة جبل، تأتيك الأنوار، ومع ذلك انظر إلى ما يقع في قلبك من خوف، فكيف في وقت لم تكن شمعة فضلا عن لمبة أو فانوس. إذن فلن يضيع، لأن الكون كله بيده سبحانه، هو خالقه وهو مصرفه. أوحى الله إلى هذه أن اقتربي، أرض تتحرك من أجل عابد لله أراد التوبة، أوحى الله إلى هذه أن اقتربي، وهذه أنت بعد أرض إيه وجن إيه وسماء إيه وجبال إيه وبحار، إنا لمدركون، قال كلا إن معي رب سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق، بحر ينفلق بعصا، بحر ينفلق وبحر يصبح طريقا يمشي عليه الصحابة، وبحر يلتقم حوته نبيا فيبقى فيه مسبحا حتى يلفظه الله، فحوت مأمور وماء مأمور، لأن هناك ربا آمر، قال كلا إنما يا رب سنين. يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. قال ما ظنك باثنين؟ الله وثلاثهما لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن إن الله معنا. فإن الله معنا الله حسبي، حسبنا الله ونعم الوكيل، يا رب كذا. هذه هي خلاصة الشريعة، والناس يتفاضلون فيها تفاضلا عظيما عظيما عظيما، لا تظن أن الناس في ذلك على درجة واحدة. ولهذا عجب، عجب قول المرجئة بأن الناس لا يتفاضلون في الإيمان مع كون الإيمان تصديقا. تصديق الناس واحد، تصديق الناس واحد، كيف هذا؟ تصديقي كتصديق أبي بكر، تصديق أبي بكر كتصديق النبي، كيف هذا؟ والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. ليس الناس فيه سواء بل يتفاضلون. نعم. من؟
بسألت المرأة طلبة العلم، هل هناك حد تفرق عنه؟ يعني المرأة تحفظ بعض علّة، لماذا تحفظ المقولات أو لماذا تدخل ولماذا تستفيد؟
أحمد يسأل يقول يعني هل المرأة لها حد تقف عنده في العلم؟ السؤال هذا للمرأة أو للرجل؟ الجواب عنه ليس هناك حد للعلم يوقف عليه. أما إذا أردنا الأعلى يا أحمد فلا حد أبدا. لو نزل بك ملك الموت واستطعت أن تعلم مسألة فتعلم، كما حصل للسلف، بعضهم ناقش حتى خرجت روحه، لأن تموت عالما بمسألة خير من أن تموت جاهلا بها إن استطعت. فإن قلت ما فائدة مسألة وأن روحي تخرج، فائدة مسألة قلنا تموت عالما بها، كلما زدت علما ازددت فاضلا. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتدون فإن منزلتك عند آخر آية، كذلك منزلتك في العلم. ويصحب العلم عمل، ولو لم يكن في الجريحة ففي القلب. ويصحب ذلك أن العلم عبادة، فعلمك بالمسألة عبادة حسنة، فإن استطعت أن تتعلمها وروحك تخرج تعلمها. فما في حد أعلى ما في حد، لكن نتكلم ما الحد الأدنى. الحد الأدنى الحد الأوجب، الأوجب أي أنه لا يسعك الجهل بمسائل يجب عليك أن تعلمها. فما وجب عليك العمل به وجب عليك العلم به، يبقى الحد الأدنى. إنما الأعلى مفتوح، ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالمرأة تقرأ في المطولات، والمرأة تدرس، المرأة تصنف، مش تقرأ بس في المطولات. نعم.
شيخ الشنقيطي من جاء، قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى من جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، قال وهذه الآية الكريمة تضمنت أمرين، الأول أن من جاء ربه يوم القيامة بالسيئة كالشرك يكب وجهه في النار، والثاني أن السيئة إنما تجزى بمثلها من غير زيادة، وهذان الأمران جاء موضحين في غير هذا الموضع، قوله تعالى في الأول منهما إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، وقوله تعالى في الثاني منهما من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها الآية، وقوله تعالى من جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، وقوله تعالى جزاء وفاقا. وإذا علمت أن السيئات لا تضاعف فاعلم أن السيئة قد تعظم فيعظم جزاؤها بسبب حرمة المكان، كقوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، أو حرمة الزمان كقوله تعالى في الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقد دلت آيات من كتاب الله أن العذاب يعظم بسبب عظم الإنسان المخالف، كقوله تعالى في نبيه صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف المكان
الممات، وقوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، وكقوله تعالى في أزواجه صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين الآية. وقد قدمنا طرفا من الكلام على هذا في الكلام على قوله تعالى: إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات مع تفسير الآية، ومضاعفة السيئة المشار إليها في هاتين الآيتين إن كان بسبب عظم الذنب حتى صار في عظمه كذنبين فلا إشكال، وإن كانت مضاعفة جزاء السيئة كانت هاتان الآيتان مخصصتين للآيات المصرحة بأن السيئة لا تجزى إلا بمثلها، والجميع محتمل والعلم عند الله.
نعم. آية إيه؟ الطبر يقول إيه؟ وذلك أن يعاقبه، هو يعاقبه بمثلها أيضا كما قال سبحانه وتعالى، فالسيئات تعاقب بمثلها، لأن الله قال: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله. لكن المثل هذا بيعظم في العقوبة بحسب عظم الذنب، وذلك أن الذنوب تتفاوت، فالشرك سيئة والبدعة سيئة والمعصية سيئة، ولكن هذه سيئة بخلاف هذه السيئة بخلاف السيئة، ولهذا تكون العقوبة في هذا بخلاف العقوبة في هذا بخلاف العقوبة في هذا. لكن ما عندنا معصية يعاقب عليها بمثليها، لأن الله عز وجل قال بمثلها، والله عز وجل رحيم عز وجل يتجاوز عن عقوبة السيئة بفضله ورحمته، ولا يزيد عن عقوبة السيئة فيجعل السيئة بمثليها. لكن هذا يتبع المعصية وحجم كل معصية من المعاصي أو حجم كل سيئة من السيئات. نعم. ولهذا كلام الشنقيطي في مسألة، يعني إذا أريد بالضعف ضعفين فيكون هذا مخصصا للآيات، هذا فيه نظر. نعم.
فأغرينا بينهم، يعني كلام المجرمين ليس في الآخرة كما قلتم، يعني من يرتكب ذنبا جزاءه أنه يضل،
وهي العقوبة من الطبع والختم والأشياء.
أما الآيات في الآخرة
قل ليش خورين من؟ صح، أو كلام صح، ما هو كلام صح. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، يعني أن نعم حصل لهم ما فعلوا، وهو كذلك نسلكه اللي هو ما أصيبت به قلوبهم، ما أصيبت به قلوبهم، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمن به، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، هذا الطبع، هذا الإعراض، عدم إرادة الإيمان، هذه عقوبة كانت بسبب الذنب ألا وهو عدم الإيمان، كان بسبب ذنب ألا وهو عدم الإيمان، كما قال سبحانه: ونقلبه في الدنيا وصرب كما لم يؤمنوا به أول مرة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أزاغ الله قلوبهم، هذه العقوبة بالإيه؟ العقوبة التي حصل لهم، وبالتالي ورطتهم في ذنوب كثيرة. فالعقوبة هنا أن العقوبة بالذنب تكون بذنب أكبر منه. الذنب الأكبر منه وهو الإشراك والكفر وغير ذلك عوقب به بماذا؟ عوقب به الطبع الذي أوقع في ذنوب كالإجرام، لأن الله قال كذلك سوف في قلوب المجرمين أي جعله مجرما فصار مجرما، والسبب أنه لم يؤمن، السبب أنه كان مشركا. نعم.
الثانية إنزاله بقدر معلوم.
فهذا يعني من أخونا إبراهيم بيان جيد أيضا، أن الإنسان قد يقع في الذنب فيعاقب بالذنب، والذنب الذي وقع فيه، الذنب الذي يعني تسبب في وقوع في الذنب، هذا أكبر من الذنب الذي يقع فيه. فالعقوبة هنا تكون بذنوب تقع من الإنسان، وهذا عائد إلى ماذا؟ عائد إلى عدم هدايته، عائد إلى ما جعله الله، ما سلكه في قلبه حتى جعل قلب يميل إلى السيئات. فكما أن التائب يبدل له سيئات حسنات، وعلى قول من القولين يبدل سيئاته، يعني يبدل طرق كسبه للسيئات بطرق كسب للحسنات، فبعدما كان يسير في السيئات في زنا وكذا، وصار يسير في عفة وغير ذلك على أحد قولي المفسرين، كذلك أيضا هنا قد يعاقب الله عز وجل العبد بسبب ذنب وقع فيه بذنوب يقع فيها، فتتبدل طرق الطاعات التي كانت عنده إلى طرق سيئات. وهذا حاصل لو أن الله عز وجل ضرب قلب عبد حرمه الهداية، فبعدما كان ينتقل من علم إلى صلاة إلى بر والدين إلى كذا يتقلب في الطاعات، لما حصل منه ما استوجب العقوبة صارت طرق الطاعات هذه مبدلة عنده إلى طرق ماذا؟ إلى طرق معاصي يكتسب بها السيئات، عقوبة من الله له لما وقع منه ما يستحق ذلك. نعم.
الثانية إنزاله بقدر معلوم.
نعم.
الثامنة عشرة وثلاث بعدها.
ولهذا ما ينزل المطر إلا بقدر، كما وكيفا ونفعا، فكم عدد القطرات الله يعلمها، وما الذي ينبت بسبب هذه القطرات الله يعلمها، وفي أي الأماكن تنزل تلك القطرات الله يعلمها. وانتم كلكم كلنا بنشوف يا أخوان، تطلع من بيئة هنا مطر كيلو واحد تجد كأنه في حد ما في مطر، أو العكس سبحان الله، حد تشعر حد أمامك، خط سبحان الله. هذا بيد من؟ بيده سبحانه وتعالى. نعم.
الثامنة عشرة وثلاث بعدها، فيها ذكر إنعامه بإرسال الرياح.
وأرسلنا الرياح لواقع. نعم.
الثانية أنها تلقح السحاب والشجر.
نعم.
الثالثة إنزال الماء من السماء.
نعم.
الرابعة تسهيل تناوله،
وهذا من السحاب الذي يسخره الله عز وجل في ذلك. قال الثالثة
الرابعة تسهيل تناوله.
نعم.
الخامسة عجزهم عن خزائن
فأنزل من السماء فأسقيناكمه وما أنتم له بخازنين. نعم.
الخامسة عجزهم عن خزانته.
الله أكبر ينزله علينا ويخزنه لنا ويوفقنا لذلك، وما أنتم له بخازنين. الله أكبر. نعم.
السادسة تفرده بالإحياء والإماتة.
الله أكبر. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. وإنا لنحن، هذا تأكيده، وإنا لنحن منفصل متصل، نحيي ونميت ونحن الوارثون، كل هذا تأكيد. هل هناك غيرنا يحيي؟ هل هناك غيرنا يميت؟ هل هناك غيرنا يرث ذلك؟ هل هناك غيرنا يخزن لكم؟ هل هناك غيرنا ينزل من السماء ماء؟ هل هناك غيرنا يرسل الرياح؟ هل هناك غيرنا يجعلها لواقح؟ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما نزل بقدر المعلوم، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم. هو الذي أنزل وهو الذي أسقى وهو الذي خزن. أنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخزنين. لو جعله الله سبحانه وتعالى ملحا لما استطعنا أن نشربه، لكن جعل العذب ليستعمل في الشراب وكذا، وجعل الملح ليستعمل أيضا في كذا، وجعل لهذا مخلوقات للعذب، وجعل لهذا مخلوقات في المالح تعيش حتى تستقيم حياة الناس، كل هذا من الله سبحانه وتعالى. نعم.
السابعة أنه الوارث.
نعم، ونحن الوارثون. قال لمن الأرض ومن فيها؟ لله. لمن الملك اليوم بعد أن تموت الخلائق إلا ما استثنى الله؟ لله الواحد القهار. نعم، إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. نعم.
الثامنة علمه بالمستقدم والمستأخر في الزمان وفي الطاعة.
ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. قال ابن كثير قال ابن عباس كل من هلك من لدن آدم عليه السلام ده المستقدمون، والمستأخرون من هو حي ومن سيأتي إلى يوم القيامة. وروي نحوه عن عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة ومحمد بن كعب والشعبي وغيرهم، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله تعالى. وقال ابن جرير وساق بسنده عن مروان بن الحكم أنه قال كان أناس يستأخرون في الصفوف من أجل النساء، فأنزل الله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. نعم.
التاسعة تفرده بحشر الجميع.
وجاء أيضا في قول محمد بن كعب أنه سمع عون بن عبد الله يقول ابن كثير وهكذا روى ابن جرير عن محمد بن معشر عن أبيه أنه سمع عون بن عبد الله يذاكر محمد بن كعب في قوله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وأنا في صفوف الصلاة، فقال محمد بن كعب ليس هكذا، ولقد علمنا المستقدمين منكم الميت والمقتول، والمستأخرين من يخلق بعده، وإن ربك وحشر منه حكيم عليم. قال عون بن عبد الله وفقك الله وجزاك خير، وفقك الله وجزاك خير. والأمر كما قال ابن عبد الوهاب الموفق هنا قال علمه بالمستقدم والمستأخر في الزمان وفي الطاعة، يبقى هذا ايه شمل لانه اطلع على تفسير الايه عند السلف فوجد ذات الضمه الامريه اي مستقدم واي مستاخر، الله عالم المستقدم ايا كان بقى، ولقد علمنا مستقدم منكم ولقد علمنا المستاخرين في الخلق في الاحياء في الاماته في الطاعه، كل هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى، فتكون الايه شامله لهذا وذاك. نعم.
التاسعه تفرده بحشر الجميع.
الله اكبر. وان ربك هو يحشره. طب لو إن ربك يحشرهم كاف، لكن كل هذه يا أخوان ضمائر الفصل هذه تأكيد كلها، إنما هي مؤكدة. وإن ربك هو وإن ربك هو بعد كل هذه المؤكدات سيأتي هو أيضا ضمير الفصل يؤكد تأكيد بعد تأكيد يحشرهم وليس يحشرهم أحد سواه. نعم.
العاشرة ذكر حكمه وعلمه مع ذلك.
نعم نعم.
الثانية والعشرون وتسع عشرة آية بعدها فيها ذكر المادة
ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمٍ مسنون والجان خلقناه من قبل. نعم.
فيها ذكر المادة التي خلق منها آدم
من صلصال من حمٍ مسنون، ولهذا من طين من تراب من صلصال من حمٍ مسنون، كل هذه أطوار مرت بها إيه مر بها الخلق خلق آدم عليه السلام. نعم نعم.
نعم.
نعم. نعم وابن كثير استنكره اللي هو فإذا سجدوا نظروا إليهم من تحت أيديهم. كان بعض المسلمين إذا صلوا استقدموا يعني لئلا يراها، وبعض يستأخرون فإذا سجدوا نظروا إليهم من تحت أيديهم. يقول ابن كثير وهذا حديث فيه نكرة شديدة، قد روى عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك وهو النكري أنه سمع أبا الجوزاء يقول في قوله ولقد علمنا مستقدمينكم في الصفوف في الصلاة والمستأخرين، فالظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقط ليس فيه ابن عباس ذكر. وقد قال الترمذي هذا أشبه من رواية نوح ابن قيس، والله أعلم. لعل الشيخ الأباني اللي صحها اللي هو في الصفوف في الصلاة، لكن صح حديث النظر. قال الألباني وقد اعتمده صححه الألباني، يقول في حاشية صححه الألباني في الصحيحة، وقال واعتمده الحافظ ابن كثير في تفسيره، وقال حديث غريب جدا وفي نكرة شديدة، وهذا الإعلان ليس بشيء عندي، وذلك من وجوه أولا إرسال جعفر بن سليمان الحديث وخلافة لنوح بن قيس لا تضر، لأنه لو كان في الثقة في مرتبة نوح لورد هنا القاعدة المعروفة، فإن مصاحبة زيادة الثقة مقبولة فكيف وهو دون الثقة أو دونه، فإنه وإن كان من رجال مسلم فقد ضعفه غير واحد من الأئمة منهم البخاري فقال يخالف في بعض الحديث أو يخالف، وهذا وإن كان لا يسقط حديثه من مرة فإنه يسقطه عن المرتبة العليا من الصحة وجعله لا يعتد به من عند المخالفة. ولذلك قال الذهبي المهم ذكر هذا كله، ولعل ما قاله ابن كثير أشبه. نعم. نعم.
الثانية ذكر.
نعم.
صلى الله عليكم شيخنا. السؤال ورد أيضا من الأخ هشام يقول يستشكر بعض الناس في تفسير قوله تعالى وما أنتم له بخازنين، قول العلامة السعدي رحمه الله تعالى لا قدرة لكم على خزنه وادخاره ولكن الله يخزنه لكم ويسلكه ينابيع في الأرض رحمة بكم وإحسانا إليكم، وبينما يحصل في هذه الأيام من بعض السدود التي تخزن المياه وراءها وتمنع أو تقلل عن بعض البلدان.
إيه الإشكالية؟ ما في إشكال. من الذي أقدرهم على السدود ودلهم عليها؟ الله، مثل السفن الله يحملها وكذا، ومع ذلك الناس يصنعون، وهيأ الله عز وجل لهم الصناعة التي بها تحمل، فالله عز وجل هيأ العباد لهذا وليس منهم، مثل ما جعله الله له من وسائل من الطيران وصنع الطائرات، فالسدود وكل الوسائل التي حصل بها هذا التخزين واستقامة الحياة إنما كانت من الله، ولهذا لم تكن في زمان من الأزمان، لا تكون في أزمنة ثم تأتي في أزمنة بحسب ما يقدرهم الله. نعم. الآن وسائل الاتصال وكذا ما كانت من سنوات قليلة ثم صارت، هذا بما يقدرهم الله عز وجل عليه. نعم.
فلا الثانية طعام. ذكر المادة التي خلق منها إبليس.
نعم.
الثالثة إخبار الله
وهي والجان خلقنا من قبل من نار السموم. فالإنسان هنا المشار به إلى آدم ثم ذرية آدم من ماء مهي، فالإنسان هنا هو آدم والجان هنا هو إبليس من نار السموم. نعم.
الثالثة إخبار الله للملائكة بمادته وأنه بشر.
نعم.
الرابعة
إن خالق بشر.
الرابعة أنه سواه.
نعم.
الخامسة أنه نفخ فيه من روحه.
فإذا سويته. نعم.
الخامسة أنه نفخ فيه من روحه.
نعم.
السادسة أن السجدة لآدم
نفخ فيه من روحه، يعني جعل فيه روح من الروح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وإنما أضافها لنفسه إضافة تشريف. نعم.
السادسة أن السجدة لآدم.
نعم.
السابعة أن
فسجد الملائكة كلهم أجمعون يعني له، فقعوا له سجدين، لأنه قال فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له لمن؟ لآدم سجدين. والسجود هنا كيف يشرع؟ السجود لغير الله والسجود عبادة، كيف؟ وهل هذا يجوز في زمان من أزمان؟ نقول أما سجود العبادة فلا يكون لغير الله ولا يكون في زمان من الأزمان، لأن هذا مما لا يدخل في شرائع تتغير، وإنما السجود هنا تحية، فالتحية من جملة الأحكام، تحية من جملة الأحكام، تكون بسجود، تكون بكذا، من جملة الأحكام، كما أن تحيتنا كذا، والنبي نهى عن الإشارة بالأيدي، فهذه التحية من جملة الأحكام. أما سجود عبادة لا يشرع لغير ده في زمن من الأزمان، في زمان من الأزمان. نعم.
السابعة أنها سجدة وقوع.
أيوة، فقعوا لو سجدين، يعني كأنما يشير، يعني سجدة وقوع ليست على السجدة التي نسجدها نحن في صلاتنا الآن، لكن الله أعلم بها، وحتى ولو كانت. نعم نعم.
الثامنة أنهم سجدوا كلهم لم يستثني إلا إبليس.
نعم. فهو الذي أبى أن يسجد. نعم. حسدا وكفرا وعنادا واستكبارا. نعم.
التاسعة الدليل على شدة عيبه أنه لم يدخل مع هذا الجمع ولم يتخلف إلا هو.
ويكفي هذا في بطلان ما هو عليه، فلم يمتنع إلا هو، وحجته في الامتناع داحضة. نعم.
العاشرة أن اسمه إبليس من ذلك الوقت،
وكأنما أبلس وأبعد. نعم.
الحادية عشرة تخلف الإنسان عن العمل الصالح وحده أكبر لقوله ما لك ألا تكون مع الساجدين.
يعني تخلف الإنسان عن الصالح وحده أكبر لقوله ما لك ألا تكون مع الساجدين. أن الله عاتب، لما عاتب إبليس، ما لك ألا تكون مع الساجدين، فكذلك أنت إذا أمر الله عز وجل الناس بأمر فلا ينبغي لك أن تتخلف عن هذا العمل الصالح، لأنه يتوجه إليك اللوم الذي وجهه الله عز وجل إلى إبليس. طيب، هل يرد أن الإنسان يقول أنا على الحق، أنا أتخلف وأنا على الحق وكل الناس أولى على الباطل؟ نقول انظر إلى الأمر، أنت مخالف للأمر ولا مخالف في الأمر وعن الأمر؟ عندنا أمر واضح، فمن تخلف عنه كان العاصي، ومن امتثله كان المحق ولو كان واحد. ولهذا يكون العتاب عليك واللوم عليك أكثر لو تخلفت عن الأمر الواضح وحدك. ربما لو كان معك آخرون تخلفوا لقيل أحد غرك، أحد كذا فهم فهمك، هذا يهون بعض الشيء، لكن أنت الوحيد الذي لم تمتثل أمر الرب سبحانه وتعالى، أمر الشرع، فهذا زيادة مؤاخذة فوق المؤاخذة التي أنت عليها بسبب مخالفة الأمر. لكن قد أكون وحدي وأنا على الحق، إذا كنت متابعا للأمر، والذي تخلف تخلف عن الأمر، فأنا هنا المتخلف، إما يتخلف عن الأمر الواضح حينئذ يكون مذموما، أو يتخلف عن المأمور، عن المأمورين، ويوافق الأمر فيكون محمود. فأنت الجماعة ولو كنت وحدك، فأنا ما تخلفت عن الأمر، لكن تخلفت عن المأمورين الذين ما استجابوا والأمر واضح، فحينئذ أحمد، حينئذ أحمد. إذن قد أكون وحدي وأنا المحمود، وقد أكون وحدي وأنا المذموم، ويكون كوني وحدي في هذا زيادة مؤاخذة أكثر مما لو كان أحد معي، مع أننا جميعا اشتركنا في المخالفة، لكن كوني أخالف وحدي يعني معناه أن هذا الأمر كان من الوضوح بمكان لم يتخلف أحد إلا أنا. نعم.
الثانية عشرة تعذره بأصله وبكونه بشر.
نعم، وهذا لا يصلح لمعارضة الأمر المباشر، لأن الإشكال ما يصلح. يعني أنت الآن بعض الناس مثلا قد يبتعد عن امتثال أمر ما، يقول وما يدريني ثبت أو ما ثبت، وثبت وما يدريني أنه أي يتأول تأويل معين مثلا، أو يكون عنده اشتباه لأن الطريق طويل صار فيه سلسلة، سلسلة إسناد. أما حينما يأتيك الأمر من الله مباشرة فلا يصلح إلا الامتثال، حتى ولو افترضنا أن أصلك أشرف من أصل آدم، وما المانع أن تستجيب وقد أمرك الله؟ إذن لا يصلح هنا أي عذر، لأن لا يصلح تأويل ولا يصلح اعتذار، والآمر هو الله سبحانه وتعالى، فتعذر بأصل بكوني بشر. الأمر الثاني أن هذا ليس في محل الأمر حتى يصلح معارضا له، هذا خارج الحجة. أنت تقول أصلي كذا من نار، خلقت من نار، وآدم خلق من طين، فكيف يسجد من خلق كذا لمن خلق ذا؟ الأمر هذا لا يصلح معارضا، لأن ما عندك دليل أن من كان من أصل شريف لا يسجد لمن هو أوضع منه حتى يصلح. ولهذا لا تكون الحجة حجة إلا إذا كانت في المحل، في محل النزاع. فكونك أنت تستدل بأصلك الآن، ما محل ذلك؟ مثل ما تناقش واحد مبتدع عن الآن، يقول أنت معك تعليم إيه؟ أنا رجل عميد كلية. هذا ليس محل النزاع، لأن الكلام ليس في رتب الناس، الكلام في الحجج. فلا تعارض الحجج بكونك شريفا، بكونك وضيعا، بكونك كذا وكذا، لا يدخل هذا. أنا دبلوم تجارة، أنا أمي، أنا أي أحد ومعي الحجة يستجاب لي، وأنت من علية القوم وليس معك حجة ما يستجاب لك. فلا بد أن يكون المعارض يا أخواني في نفس الباب. أنت مأمور بأمر ما، لا بد أن تكون معارضة في هذا الباب ليصلح رفعا لهذا الأمر. الذين استدلوا قالوا الحسين خرج، طب والمسألة احنا متنازعين فيها الآن، الخروج على الحاكم الظالم أليس كذلك؟ هل يجوز لك أن تستدل بالحسين؟ هل خروج الحسين عندك في محل النزاع يعني الحسين خرج على يزيد باع يزيدا ثم لما ظلم يزيد خرج عليه لكونه ظالما؟ حينئذ يصلح إدخال قصة الحسين في المناط في محل النزاع، ثم بعد ذلك ننظر الحسين أصاب أم أخطأ. لكن لم يدخل الحسين أصلا محلا للنزاع، الحسين ما خرج على يزيد لكونه ظالما، الحسين خارج لأهل الكوفة لبيعته، فهو أولى من يزيد الذي ولاه أبوه عنده، ليس لأنه ظالم. ولهذا ما خرج أحد من الصحابة على الحجاج مع كونه ظالما، بل لم يسبقه أحد من بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم من الولاة والأمراء كان أظلم منه، ومع ذلك الصحابة ما خرجوا، لأن متقر عند الصحابة ما يجوز الخروج على أمير ظالم لكونه ظالما. يبقى لابد أن يكون المعارض في نفس ماذا؟ في نفس المحل، في نفس المحل. أنا الآن مثلا عندي شيخ، تلميذ عندي شيخ، ثم الشيخ هذا انحرف فصرت أرد عليه، وأنا أرد يأتي واحد يقول ألم تكن تلميذا عنده الآن خلفته؟ ما ليس هذا هو المحل، أنا كنت تلميذ عنده الآن الكلام في الحجج، أنا أرد عليه للمخالفة، ألم تثني عليه، ألم تصنف كتابا في مدح ولا أنت ذمه؟ ليس هذا في محل النزاع أيضا، صنفت كتابا في مدحه لاستحقاقه المدح، والآن سأصنف كتابا في ذم لاستحقاق الذم، فلا تستدل علي بالمدح. لكن متى يصح كلامك؟ لو كان محل المدح هو محل الذم، يعني أنا مدحته لكوني كان كذا، والآن أنا أذم لكوني كان كذا، يلزمني أمران الآن، إما أن أكون متناقضا أو أكون معتذرا. أنا مدحت لكوني كان كذا فعلا وذم لكوني كان كذا لأنني كنت أعتقد أن هذا محل يمدح عليه. تبعت يا أخواني بارك الله فيكم، انتبهوا من هذه المسألة. أنا سأمدح شيخا والآن أذمه، لكن محل ذمي ليس ومحل مدحي، فلا يصح أن أعارض كنت تمدح والآن تذم. أنا مدحت همته، مدحت خلقه، مدحت حلمه، مدحت حفظه، والآن أنا أذم منهجه. في إشكالية؟ أبدا. لكن أنا مدحت منهجه سلفي، والله أقسم لا سلفي بكل معاني الكلمة، سلفي بكذا وسلفي بكذا وسلفي بكذا، الآن أقول هذا مبتدع لكذا وكذا وكذا. محل الذم هو محل المدح، فهذا الذي ينتقد عليه إلا إذا نقص على عقبيه. كان كنت معنى أمدحه فعلا لأصول السنة وكذا، ثم نقص على عقبيه أقول هذا نقص فعلا علمنا كيت وكيت وكذا، والآن نقض غزله. ولهذا لما يختلف علماء الجرح والتعديل في شخص لابد أن ننظر إلى مورد الخلاف، هو واحد ولا مختلف. فهذا مدح حفظه، لكن هذا جرحه في باب آخر، فلا يقال العالمان اختلفا. لا، لم يختلفا، لأن المناط ليس واحدا، ليس المناط واحد. نعم.
الثالثة عشرة، علم الملائكة بالبعث قبل خلق بني آدم.
نعم. ودليله
إلى يوم يبعثون.
إلى يوم يبعثون. نعم. قال علم الملائكة. علم ما فسجد بكتب المنعون إلى بيس أبا يكون سجين. قال بيس بأنك أن تكون مع سجين. قال بأكل أسجد بشت خلق طبعا. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك المنظرين، لأنه كان معهم، لأنه كان معهم، كان مع الملائكة قبل توجه قبل عصيانه. نعم. فلهذا كان هذا معلوما عندهم. نعم.
شيخنا، قول قبل خلق بني آدم هل يستقيم؟
نعم،
قول قبل خلق بني آدم،
العلم هيك بعد قبل،
يعني هل في دليل واضح على ذلك؟
اي نعم، هو يعني قد بني آدم هم تبعون لآدم، حيث إن هذا البعث وأن الناس عائدون إلى الرب سبحانه وتعالى وكذا ليحاسبهم، وحصول التكليف الذي يحصل به المجزاء يوم القيامة إنما كان بآدم، بخلق آدم وخلق بني آدم الذين كانت منهم الرسل وتوجه إليهم الأمر، فظهرت قضية البعث بعد هذا، قضية البعث ظهرت بعد هذا، وإلا كان قبل الملائكة. فقوله هنا قبل خلق بني آدم، علم الملائكة بالبعث قبل خلق بني آدم، الإشارة إلى بني آدم لأنهم هم الذين كفروا بذلك، ولأنهم ظهرت قضية البعث، حيث إنه البعث مرتبط بالجزاء ومرتبط بالحساب ومرتبط بكذا، وهذا مرتبط بالتكليف والرسل فيهم. نعم.
يعني علم الملائكة شيخنا يشكل يعني ماله؟ علم الملائكة بالبعث قبل خلق بني آدم،
ما الإشكال؟ يعني نوع الإشكال.
الملائكة كانت تعلم أن هناك بعث قبل خلق بني آدم.
ولهذا قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، وهو كان معهم، فدل هذا على أن هذا البعث علمه مستقر عنده. نعم.
جاءت بعد أن قال الله تعالى وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، يعني وهذا القول بعد خلق آدم.
ايوه، بس هذا ما في هذا لا يعني انه كان جاهلا به، هذا لا يعني انه كان جاهلا، انما قال عليك ان على يوم الدين الذي تعلم انت انه سيحصل بعث فيه. نعم.
الرابعة عشرة، لا يسمى المسلم من اتباعه ولو عصى، لقوله الا من اتبعك من الغاوين وان جهنم لموعدهم اجمعين.
طيب دليل ذلك يقول لا يسمى المسلم من أتباعي ولو عاصر القول لمن تبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. كيف لا يسمى المسلم من أتباعي ولو عاصى؟ كيف يكون هذا؟ نعم التوحيد، يعني التوحيد عنده يمنع أن يكون من أتباعه. يقصد من أتباعه بإطلاق، لكن قد يحصل اتباع لإبليس مقيد. لكن الذين عناهم الله في قوله إلا من اتبعك من الغوين وإن جعلنا عندهم أجمعين، هؤلاء الذين اتبعوه الاتباع، فالاتباع المطلق ما يدخل فيه المسلم العاصي، إنما المقيد الذي يكون في الشيء الخاص هذا نعم يحصل. فلهذا نقول عاصى، عصى بسبب ماذا؟ إغواء إبليس له. لكن هل هو من أتباع إبليس بإطلاق؟ أتباع إبليس بإطلاق هم الذين لم يسلموا، نعم. ولعل هذا يظهر فيه وإن جهنم لموعدهم أجمعين، قد يكون هذا جهنم التي يخلد فيها وليس فيها المسلم العاصي، إنما أتباع الذين يخلدون في النار، هذا على الإطلاق، نعم. وقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ولهذا السلطان هنا الذي يحصل به كفرهم ليس لك عليهم ذلك، ولأنه ليس أحد يعصم من المعصية. ولهذا لو كان كل عاصي يكون من أتباعه لما بقي أحد، لأن ما في أحد يعصم. والمسلم يعصي اليوم ويتوب غدا، والمسلم يعصي اليوم ويتوب غدا، فليس من شرط المخلص ألا تقع معصية وأن يكون هناك عصمة من المعصية. فلو أن كل عاص يكون من أتباعه بإطلاق لما بقي أحد، لما بقي أحد. لهذا الله قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لأن هذا لا يدخل في العبودية الخاصة بعبودية التشريف. إن عبادي، هذه عبودية التشريف، هذه العبودية الخاصة، ليس لك عليهم سلطان إلا من تعقون. وحتى لو وقع معصية فإنهم يبدرون بالتوبة، وحتى لو وقع معصية قد يغفر له عز وجل لهم في الآخرة. بماذا؟ بما عنده من أصل التوحيد. فليس لك السلطان الكامل عليهم الذي تخرجهم به من الإسلام إلى الكفر، وإن وقعت معصية منهم، والمعصية لا شك أنها بسبب الشيطان، إلا أنه ماذا؟ لا يقال من أتباعك، فلا يكون هذا من أتباع هذا إلا إذا كان على منهجه وطريقته. والمسلم ولو عصى ليس من أتباع إبليس الاتباع المطلق، وإن كان ما عصى به إنما وقع بسبب إبليس وإغراء إبليس وإغوائه، لكنه لا يقال من أتباعه بإطلاق. إنما إذا أردت أن تقول أتباع يبقى هذا الاتباع المقيد بالمعصية، نعم نعم نعم. تقول إيه؟ نعم، بس هي لا تغير في 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 أصل المسألة. لا يسمى المسلم من أتباع ولو عصى، ولو عصى، نعم. أيوة عاود، نعم. كيف ال دليل الإضافة إيه؟ يؤخذ منه إيه؟ لكن يدخل أيضا في اتباع في الشيء الخاص، يعني المسلم لو يعصي باتباع للشيطان في هذا الشيء، في هذا الشيء، لكن نقول هذا اتباع مقيد وليس اتباعا عاما، وليس الاتباع العام. فلا يسمى المسلم من أتباعه، لأنه لو من أتباعه لا يكون عن الإسلام، إن كان من أتباعه بإطلاق فلا يكون عن الإسلام. أي نعم، أي أبري، مفردة يعني ايه؟ ما هو ايوه اللي هو الجزء، يعني شيء الجزء، أنه لو وقع في معصية فلا يكون من أتباعه بإطلاق، لكن لا شك أنه في معصيته قد اتبع. ولهذا فرق بين اتبع وبين من أتباعه. من أتباعه اتبع في معصية فوقعت منه، أما أتباعه فيكون من جنده، فيكون على طريقة. وذلك لأن الناس على قسمين، هذا يوضح مراد الشيخ محمد. الناس على قسمين، قسم هم عباد الله الذين ليس للشيطان عليهم سلطان، وقسم ليسوا كذلك وهم أتباع الشيطان. طيب القسم الذي لله لا يكون أتباع الشيطان، فهم معصومون من أن يكونوا أتباعا له، ولهذا قال ليس لك عليهم سلطان. لكن هل هذا القسم شرطه العصمة؟ لا. طيب هل المعصية تقع منهم لا من الشيطان؟ ما في معصية إلا من الشيطان. إذن كيف نفهم؟ نقول إذن هذه المعصية لا تجعلهم أتباعا بإطلاق، ولو تبع الواحد في المعصية هذه الخاصة الشيطان فيها إلا أنه لا يكون من أتباعه، بدليل أن الله جعل العباد على قسمين، قسم هم لله عز وجل ليس الشيطان عليهم سلطان، وقسم هم أتباع الشيطان. فدل هذا على أن أتباع الشيطان هم بإطلاق هم من لم يكن مسلما، سواء كافر أصلي أو كان مرتدا. نعم.
الخامسة عشرة كل من اتبعه فهو غاوي.
يقول ابن كثير في هذه الآية إن عبادي لك، قال إلا عبادك منهم المخلصين، ولأغنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، إلى أن قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يقول وقوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أي الذين قدرت لهم الهداية فلا سبيل لك عليهم ولا وصول لك إليهم إلا من اتبعك من الغاوين، استثناء منقطع يعني، ولكن من اتبعك من الغاوين. ليه يقول استثناء منقطع؟ لأن المستثنى منه الأصل أنه يكون المستثنى يكون من المستثنى منه، هذا هو الأصل. فإن لم يكن من المستثنى منه فيقال استثناء منقطع. حينما أقول نجح الطلاب إلا طالبا فالطالب هذا من جملة الطلاب، لكن هنا قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعكم الغاوين، لأن الغاوين ليسوا من عباد الله، فليس الاستثناء عائدا إلى عباد الله الذين ليس للشيطان عليهم سلطان، وإلا لو كانوا منهم لكان للشيطان سبيل عليه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من تبعك لا يكون من عباد الله إلا والشيطان ليس له سبيل عليه. ولهذا قال سبحانه إنما سبيل على الذين يتولون والذين هم به مشركون، يبقى هذا استثناء منقطع. وقد أورد ابن جرير، طيب زخ السند دي، وقوله إن جهنم موعد أجمعين أي جهنم موعد جميع من اتبع إبليس، كما قال عن القرآن ومن يكفر به من أحزابه فالنار موعده. نعم.
الخامسة عشرة كل من اتبعه فهو غاوٍ،
يبقى إلا من اتبعك من الغاوين. لما قال الشيخ محمد ليسمى المسلم من أتباعه ولو عصى لأنه لما قال إن عبادي ليس لك عن سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، أي أتباعك من الغاوين لا يدخلون في عباد الله أصلا، فعباد الله ليس لك عليهم سلطان. طب عباد الله ليسوا معصومين؟ يقع منهم معاصي، ليسوا معصومين، هذا يشكل عليهم، والمعصية إنما تكون من الشيطان، وبالتالي يكون للشيطان سبيل عليهم. نقول لك سبيل في تلك المعصية التي قد يتوبون منها والتي قد يغفرها الله عز وجل لهم. نعم نعم. الايه أي يعني علاقتها أي بالمعنى هنا؟ تعم ماذا؟ لا ما تعم عباد الله، ده هذا لو كان الاستثناء متصل، لكن هو الاستثناء ليس متصلا. والمعنى ولكن من اتبعك من الغاوين فسلطانك عليه، فعبادي فالناس قسمان، عبادي وهذا لا سبيل لك عليه. ومن اتبعك من الغاوين هؤلاء أتباعك. يبقى أتباعك منين؟ ليسوا من عباد الله الذي ليس له سلطة. لكن مشكل ما هو؟ كلام الشيخ هنا ولو عاصى. كلام الشيخ ولو عاصى. ونحن نعمل المعصية تكون من إبليس. فهل هذا يعارض قول الله ليس لك عليهم سلطان؟ نقول لا يعارض. لماذا؟ لأن أتباع هنا إنما هم الذين يتولون والذين هم بهم مشركون. وأما وجود مسلم عاص ولو كانت المعصية بسبب إغواء الشيطان وإغراء الشيطان إلا أن ذلك لا يجعله من أتباعه، وذلك لأن هذه المعصية محل توبة أو محل مغفرة. نعم
شيخنا.
نعم
يعني أخونا إبراهيم عايز يصحح كلمة الشيخ أخونا عوض قالها، يعني أن الإضافة تكون في الأسماء ليست في الأفعال. هنا اتبعك فعل ومعه الكاف ليس اسما، فلا يفيد الإضافة، فلا يفيد العموم. اتبع فعل ومعه الكاف ليس اسما.
لا المراد يعني اتباع الكامل الى من اتبعك من الغوان.
يعني قاعدة الإضافة عموما تكون في الأسماء ليست في الأفعال. في الأسماء مش في الأفعال. الإضافة مش اتباعك اتبعك. هو قال يعني قاعدة فونزلها على غير منزل.
لا هو هنا اتبعك ليست الاضاءه هي مضافه هنا، وانما هي مفعول به.
نعم.
يعني هو ضمير متصل في محل نصب مفعول به. نعم.
السادسة عشرة التنويه بآدم قبل خلقه.
نعم.
السابعة عشرة وقوع
اني خالق بشرا من طين. اني خالق بشرا، هذا التنويه بخلقه بآدم قبل خلقه. نعم.
السابعة عشرة وقوع ما أخبر الله به من قوله إلى يوم الدين لأنه لم
ينب.
لأنه لم ينب
أو لم يتب، واحد يعني لم يرجع الله عز وجل بالتوبة والإنابة، وهذا حصل. يعني إبليس لم يتب. طب هل ممكن يتوب ولن يتب؟ لم ولن. طب لماذا لن؟ لأن الله أخبر، والأخبار لا تدخلها نسخ ولا تعلق بالمشيئة، لأن الله ما علق بالمشيئة هنا. يبقى قوله سبحانه وتعالى إلى يوم قال إلى يوم الدين هذا عام، ولهذا طبع الله على قلبي فلا تنفذ الهداية إليه. طب واحد يقول لك يعني لو تاب الله ما يتوب عليه؟ نقول لن يتوب ولن يوفق لذلك، لأن الله يقول في التوبة ثم تاب عليهم ليتوب. الله عز وجل يوفق ثم تقع التوبة، يوفق للتوبة، وهذا محروم من التوفيق. مثل قول الله إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طب مع أن كفارا أسلموا بعد الآية، فتكون الآية عامة مخصوصة، بمعنى مخصوصة بمن طبع الله عز وجل على قلوبهم ومن علم الله أنهم لن يتوبوا. إن الذين كفروا سواء، أي إن الذين كفروا ممن سبق عليهم الكتاب سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فالله علم أن إبليس لن يتوب، وعلم أن إبليس سيبقى إلى يوم الدين على هذا، لهذا قال إلى يوم الدين. نعم. وهذا بما صنع، لأن إبليس لم قبل العصيان لم يوجه الله إليه الخطاب، وهو يعلم أنه سيعصي، لكن ما قال قبل الأمر وقبل حصول العصيان من إبليس إنك كذا وكذا، ما قال الله له ذلك، إنما لما وقع سبب ذلك فحرم التوفيق وخذل بسبب ذنبه ومعصيته. نعم.
الثامنة عشرة كونه رجيما.
رجيما يعني مرجوما، فهذا فعيل بمعنى مفعول. نعم.
التاسعة عشرة كونه من ساكن الجنة.
طيب من ساكن الجنة كيف؟ من أي شيء نأخذها؟ في إخراجه. نعم قال فاخرج منها فإنك رجيم. نعم فاخرج منها معنى أنك كان من سكن الجنة.
العشرون
سبحان الله كونه من سكن الجنة يخرج منها من ساكني سبحان الله. نعم
العشرون خلق الجنة والنار قبل ذلك الوقت.
نعم فكيف ينكرها المعتزل اليوم ويقول ليستا مخلوقتين لأن خلقهما عبث وما لا أدم أخرج من إيه وإبليس أخرج من إيه. نعم إلا أن يقال هذه جنة في ليست جنة الخلد. نعم
الثامنة والأربعون وخمس بعدها فيها وعد أهل التقوى
وهي قول الله تعالى إن المتقين في جنات وعيون. نعم
والثانية ما يقال
فيها وعد أهل التقوى وعدهم الله بالجنة. نعم وما فيها من نعيم.
والثانية ما يقال لهم عند دخولها
السلام ادخلوها بسلام. نعم
الثالثة أن الغل الذي بينهم لا يخرج من التقوى.
الله أكبر ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان عصر متقابلين. إذا كان في غل نزع ولا لا؟ نعم ومع ذلك ما أخرجهم من التقوى. نعم
الرابعة أن من نعيم
وذلك لحسنات الماحية وكون ذلك الغل قد يكون الغل الذي يخلقه الله في بني آدم كطبع. فكل إنسان عنده إخواني عنده الغل وعنده الأفات هذه موجودة لكن هناك من يكبتها ولا يصرفها. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شقت الملائكة صدره أخرجت شيئا ولا ما أخرجت بحكم الآدمية أخرجت شيئا وغسلت قلبه إذن أخرج شيئا بحكم هذه الآدمية. لكن الغل المذموم وهو الذي يصرفه الإنسان ويرد به حقا ويلحق به ضررا فهذا من جملة المعاصي. طيب ثم إن الله عز وجل إذا تاب على العبد وأدخله الجنة ينزع هذا. فالغل الذي ينزع منه هنا هو الشيء الذي يكون في القلب بحكم الأدمي ولو لم يصرفه. وكذلك من كان منه معصية بالغل ثم تاب منها أو غفر الله له لأن الجنة دار طيبة ولا شيء فيها إلا طيب. فما في الصدور مما خلق الله عز وجل ابتلاء وامتحان واختبارا في قلوب بني آدم هذه تنزع قبل دخول الجنة وتكون القلوب طاهرة مطهرة. ولهذا المرأة قال الله عنها النساء أزواج مطهرة مطهرة ظاهرا وباطنا. الباطن معروف يشترك في رجال ونساء والظاهر مطهرة من دم الحيض والنفاس فلا يوجد شيء من هذه القاذورات لأنه أذى في الجنة. يبقى قول ونزعنا ما في صدورهم من غل هذا الغل الذي يكون في قلوب بني آدم عموما وسواء صرف في معصية أو لم يصرف فإن المسلم قد يقع منه معصية بسبب الغل لكن الله عز وجل غفر له بحسناته. نعم فقولوا إن الغل الذي بينهم لا يخرج عن التقوى. ليه؟ لأن الله قال إن المتقين وصفهم بالتقوى إن المتقين في جنات وعيون ادخلوا بسلام آمنين ونزع ما في صدورهم ما في صدور المتقين ما في صدور المتقين. ويكون المعنى هنا أن الغل الذي بينهم لا يخرج من التقوى. ليه؟ لأنه إما أنه لم يصرف في معصية أو صرف في معصية فكان من ذلك توبة أو حسنات محت. فليس من شرط المتقي ألا يقع منه معصية وألا تقع منه ولا يقع منه الذنب. نعم نعم نعم
وقال ابن الوهاب أن وجود ذلك في القلب لا يضر ويلزمه الله بالتوبة.
نعم لكن هذا غير لأن هذا الغل معروف. نعم نعم
كلم شيخنا شيخ الإسلام.
نعم
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ما خلا جسد من حسد لكن اللئيم يبديه والكريم يخفي.
تمام. هذه أفات في الإنسان، ولا أدل عليك من قصة شرح الصدر. النبي صلى الله عليه وسلم لما غسل قلبه أخرج منه شيء. نعم.
الرابعة: أن من نعيم أهل الجنة الأخوة الصافية.
نعم. الله أكبر، إخوانا على صور متقابلين. تم منين جئنا بالصافية؟ الصافية. نعم أحسنت. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، وعليه لا يكون الإخوان الذين في الجنة في قلوبهم غل فتكون صافية. نعم.
الخامسة: التنبيه على أكبر عيوب الدنيا وهو النصب والإخراج.
الله أكبر، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها. عجيب يا أخواني، سبحان من أتى هذا الرجل. شوف احنا بنحتار، هذا دي أشوف هذا والبخاري نسخة واحدة، يعني يحيرونك سبحان الله. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها. طيب أيضا أخذها أنها أكبر عيوب الدنيا، من أين أخذها؟ ما قال فإن من عيوب الدنيا النصب والإخراج، قال أكبر ليه؟ نعم، لأن هذا في معرض المنة، والمنة لا تكون إلا بأعلى شيء. نعم.
السادسة: أمره رسوله بتعليم عباده بهذه المسألة.
نبئ عبادي، الله أكبر، أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابه العذاب الأليم. نعم.
السابعة: أنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن المؤمن لو يعلم ما عنده من العقوبة إلى آخره.
أنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن المؤمن لو يعلم عنده من العقوبة إلى آخره، يعني لا لما فعل ذلك، لأن الله قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نعم.
الثامنة: أن المغفرة والرحمة وصف بها نفسه، وأما العذاب الأليم فوصف به عذابه.
يا الله، أني أنا الغفور الرحيم، طيب والعذاب الأليم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، وأما العذاب الأليم فوصف به عذابه، أما هو وصف نفسه بالرحمة. الله أكبر. ولهذا يكون العذاب الأليم هذا من فعله سبحانه وتعالى، يعني أن عذابه والعذاب الأليم الذي قدره الله عز وجل، أما وصفه فإنه لا يكون إلا الوصف الكامل، لهذا قال: أنا الغفور الرحيم. نعم. فلهذا جعل المغفرة والرحمة كذا وصفة، لكن العقوبة كونها أليمة وكونها شديدة جعلها في مخلوقاته. نعم. وكذلك أيضا لما قال: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، أن الله شديد الإيه؟ العقاب، يبقى الشديد هنا في وصف للعقاب. نعم. ولهذا قال: رحمتي سبقت غضبي. نعم.
التاسعة: تأكيد الضمير المتصل بالمنفصل وتعريف العذاب.
أني أنا، نعم، وأن عذابي هو. نعم.
العاشرة: وجوب تعلم هذه المسألة على المؤمن.
نبئ عبادي، يا الله، الله أكبر، وجوب تعلم هذه المسألة، وجوب تعلم مسألة الأسماء والصفات بعموم، وأخص ذلك وجوب تعلم أن الله غفور رحيم وأن عذابه وعذاب. ليه؟ لماذا؟ حتى لا تتكل على رحمة الله فتترك العمل، أو تخاف عذاب الله فقط فتيأس. يعني الفرق بين اليأس والقنوط وبين ماذا؟ وبين الأمن. فمن علم أن الله غفور رحيم وأن عذابه العذاب الأليم كان خائفا راجيا، ومن لم يعلم ذلك فإما أن يكون آمنا وإما أن يكون قانطا، لكن من علم الأمرين كان خائفا راجيا. وكلمة خائف وراجي يعني الحد المعتدل المطلوب، يخرج من هذين الأمرين، يخرج من الخوف، إن تجاوزت الحد الشرعي حصل الأمن من مكر الله وهذا مذموم، وإن خرجت عن الخوف الشرعي حصل اليأس والقنوط. فعندنا معنيان محمودان ومعنيان مذمومان. فالمحمودان الخوف والرجاء، والمذمومان الأمن والقنوط. فمن علم هذه المسألة أن الله غفور رحيم وأن عذاب وعذاب الأليم، من علم ذلك خاف ورجاء وليس أمين ويثق. أنا معذرة لم أنظر في الساعة إلا الآن، يعني إحنا الآن صرنا الدرس ذات ساعة، فوالله ما نظرت إلا الآن. سبحان الله، نقف نكتفي بهذا القدر.